أزمة أو محنة عبد الله ابني هي محنة مئات من المصريين المعتقلين، المصريين السياسيين المعتقلين في المعتقلين السياسيين في سجون السعودية. وفي الحقيقة هي محنة أكثر من 30,000 واحد سعودي موجودين أيضا بنفس الأسباب في السجون السعودية. التهمة الرئيسية لهؤلاء الناس ببساطة لما زوجة ابن عبد الله قبضوا عليه، المباحث حققت معها، سألوها سؤال: ما موقف زوجك عبد الله مما يحدث في فلسطين وفي العراق؟ قالت لهم: موقف زوجي هو موقف موقفي وموقف اي مسلم شريف، بل موقف اي انسان شريف حتى لو مش مسلم، من الظلم اللي بقع على هؤلاء الناس. واظن ده برضو لازم يكون موقف، موقفك انت كمحقق وموقف الحكومة السعودية وموقف كل الشرفاء في اي مكان في العالم. فهل دي تهمة من اجلها يرمى في السجون بهؤلاء الناس لانهم يتعاطفوا مع محنة الشعوب المظلومة في فلسطين وفي العراق وما يتعرضوا له من جرائم وحشية من قبل العدو الصهيوني ومن قبل الاحتلال الامريكي؟ ما معنى وقوف السعودية، ما معنى ان تضع السعودية هؤلاء الناس في السجون بسبب هذه ما يسمونه جريمة؟ معناها ان الحكومة السعودية واخذة موقف التعاون والتواطؤ مع هذه الدول اللي بتحارب المسلمين وتحارب المظلومين، ولا يستطيعوا ان يقدموا للمحاكمة، لانه لو تحاكموا امام الشرع وامام اي قوانين في العالم حتى غير الشريعة الاسلامية ستعتبر هؤلاء الناس ابطال ورجال ولا يمكن يجرموا.
بلغنا ان عدد المعتقلين المصريين في السعوديه يبلغ المئات، بعض هؤلاء تصل مده اعتقاله الى 11 سنه في ظروف صعبه للغايه، بعضهم او غالبيتهم لا يكلم اهله الا مره واحده في السنه، 3 دقائق في شهر رمضان المبارك، ظروفهم الصحيه سيئه للغايه. اهالي المعتقلين وقفوا اكثر من 30 وقفه امام السفاره السعوديه من بعد الثوره، ولم يستجب لمطالبهم ولم يفرج عن اهلهم ولم تخفف معاناتهم. هؤلاء الناس بعضهم ظروفهم سيئه لا يستطيع ان هم ياتوا كل يوم، وعلى هذا الاساس قامت الجبهه السلفيه بتبني هذه القضيه.
الوقفه ديت يعني بننظر لها انها واجب شرع علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول: المسلمون كجسد واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله، والله عز وجل يقول قبل ذلك: إنما المؤمنون إخوة. من منطلق الأخوة في الله تبارك وتعالى نيجي هذه الوقفة، لأن إخواننا المعتقلين في السجون السعودية بلا أي تهمة لهم علينا حق شرعي اللي هو حق النصرة.
أنا زوجة المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش، هو اعتقل من 3 سنين و5 شهور في السعودية في سجن الدمام. الحقيقة أنا كنت معاه ساعة لما يعني ساعة اعتقاله، أنا كنت معاه بعد 6 شهور من زواجنا. هم جم يعني أخذوه من العمل وبعد كده جابوه على البيت، أخذوا كل حاجة، اللابتوبات وأي كاميرا ديجيتال، وأخذوا كل حاجة مثلا وكتب وكل حاجة. بعد كده طبعا استدعوني للتحقيق مرتين، كل اللي كانوا بيسألوه أو كل حاجة يعني أكتر حاجة كانوا بيركزوا عليها إن هم كانوا بيقولوا لي: إيه هو موقف زوجك من اللي بيحصل في الدول العربية يعني زي فلسطين والعراق؟ طبعا أنا ما كنتش أعرف يعني، قلت له عادي موقفه زي موقفي زي موقف أي مسلم، يعني مش راضيين عن اللي بيحصل وما فيش في إيدينا غير يعني الدعاء ليهم وكده. بس بعدها فضلوا الحقيقة قاعديني 3 شهور من غير محرم في السعودية، إلى أن ضغطت يعني السلطات، تم الضغط يعني على الإمارة من الشركة اللي هو كان بيشتغل فيها، ونزلت أنا مصر. من ساعة ما نزلت أنا مصر الحقيقة أنا هو بقاله 3 سنين و5 شهور معتقل، ما سمعتش صوته غير مرتين فقط في ال3 سنين.
السجن الظالم للأحرار،
السجن الظالم للأحرار،
في شريعتنا ده اسمه عار،
في شريعتنا ده اسمه عار،
في شريعتنا ده اسمه عار.
الكعبة معتقلين. ما زال مصنع موبيكو يمثل ذعرا لأهل دمياط الذين يحتجون على بقائه ويطالبون برحيله إلى منطقة أخرى غير أهلة بالسكان. وفي تصعيد جديد للأحداث التي بدت منذ 4 أيام، أدى الآلاف من أهل دمياط صلاة الجمعة في الطريق المؤدية إلى ميناء دمياط، مما أثر بشكل كبير على سير العمل بالميناء، وذلك تعبيرا عن رفضهم لبقاء هذا المصنع. وأعلن المحتجون أن بقاء المصنع يمثل ضررا بالغا على مصالحهم وعلى صحتهم وصحة أبنائهم، كما أكدوا أنهم مستمرون في احتجاجهم حتى يصدر قرار بنقل المصنع، كما أعلنوا أنهم لن يشاركوا في انتخابات مجلس الشعب حتى تحل مشكلتهم. وتجدر الإشارة إلى أن المحتجين طلبوا بإقالة وزير الإسكان محافظ دمياط السابق وإحالته للتحقيق، ومعه كل من تورط في إصدار تراخيص هذا المصنع.
عرض خاص من شركة المجموعة المصرية لكل عروسة ولكل بيت في مصر، جميع أنواع المفروشات من بطاطين لحاف قطن كوفرتات، وبسعر إيه تقدر عليه. بطانية مقاس 240 في 220 شموع، وكمان لحاف قطن، واتنين خدادية مقاس 240 في 225، ومعاه كمان كوفرتة تقيلة جدا مقاس 240 في 225، كل ده بسعر خاص جدا فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن، ونجيلك لحد البيت. لو العرض معجبكش مش مهم لو ما اشتريتش، شركة المجموعة المصرية تعمل لك معرض على باب بيتك. فقط اتصل على 010-68-83-77-46 او من اي تليفون ارضي على 38-30-64-70 طول ايام الاسبوع. تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس امام دريم لاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد وموكيت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز واحذر التقليد.
سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو للمصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
والخوارج من وجهة نظر مفتي الجمهورية، كل دي كانت تقسيمات وتقطيعات في جسد السلفية، ثم بعد كل هذه التقسيمات والتشرذمات وجدنا صفات أخرى أيضا للسلفية، سلفية كوستا، سلفية العبور، الجبهة السلفية، وسلفيين ليبراليين. كل دول ضيوفي النهاردة، واسمحوا لي أن أنا أسمع أفكارهم ونتناقش معهم بهدوء. هبدأ بمن عن يميني مرحبا المهندس محمد أبو الفتوح المتحدث الرسمي للدعوة السلفية بالعبور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. ثم المهندس محمد طلبة مؤسس سلفية كوستا.
أهلا
ومرحبا بك. تشرفت. ثم دكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بك.
ثم صديقنا العزيز دكتور رفيق فايز، أهلا ومرحبا بك، عضو ائتلاف شباب الثورة.
أهلا
بك. طيب أنا هبدأ بعد إذنكم بالمهندس محمد أبو الفتوح. زي حضرتك.
أهلا وسهلا.
كل محبي الدعوة السلفية كانوا قبل 25 يناير يعرفوا حاجة اسمها سلفية اسكندرية، الدعوة السلفية بالاسكندرية. كلمة دعوة سلفية في مصر مرتبطة بالاسكندرية، فيأتي في الأذان دكتور مقدم، دكتور ياسر برهامي، مهندس عبد المنعم الشحات، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، هؤلاء النخبة. بعد الثورة سمعنا حاجة اسمها الدعوة السلفية بس، فأيضا هم سلفية اسكندرية، ولكن انفتح المجال وبدأ اللي كانوا في المحافظات الأخرى يعلنوا عن انتمائهم لهذه المدرسة. فجأة سمعنا عن حاجة اسمها الدعوة السلفية لمدينة العبور. هل ده نوع من الانشقاق عن الدعوة السلفية بشكل عام واستقلال بدعوة سلفية جديدة، ولا ده نوع من تقديم رؤية مختلفة مع الاتفاق في المنهج العام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا احنا اولا علاقتنا بالدعوة السلفية بالاسكندرية علاقة الابن بأبيه،
الابن البار ان شاء الله.
نعم. أما حكاية الرؤية فإحنا لنا رؤية سياسية خاصة قد يتفق معنا إخواتنا في الدعوة السلفية بالإسكندرية أو قد يختلفوا فيها. ومن هنا حبينا أن نمتاز باسم زيادة حتى لو أخطأنا لا ينسب الخطأ إليهم بل ينسب إلى أصحابه. فده نوع من ليس الامتياز المزموم في وجهة نظري وهو امتياز لازم في المرحلة دي حتى يمتاز الأفكار والاتجاهات اللي احنا بنتجهها اليومين دول بعد الثورة لإبراز حالات خاصة كان يجب علينا ان احنا نبرزها بشكل او باخر.
زي ايه؟
اولا احنا ارتقينا المشاركة في الثورة من اول يوم.
من يوم كام؟
احنا شاركنا من يوم 28 اتصلنا بالشيخ محمد عبد المقصود وقلنا له احنا عاوزين نشارك في هذا العمل.
طب انت كده بعيد عن السلفية الاسكندرية في هذا التوقيت يعني.
نعم. حاولنا الاتصال بمشايخنا في اسكندرية لكن الرؤية لم تكن تتضح بعد ولم يكن موضوع الثورة له مثال سابق حتى يقاس عليه وده معظم آراء الإخوة يعني. فاتصلنا بشيخنا الشيخ محمد عبد المقصود وقلنا نحن عاوزين ننزل فقلنا انتوا لو نزلتوا بالشكل السلفي السمت دون قد تقضوا على هذا العمل من الأساس. قلنا له طب ايه رايك ننزل بلبس ازهري؟ قال ماشي اذا كان هذا الامر.
انتوا ازهره؟
في منا ازهره. قال اذا كان هذا الامر متاح فبها ونعم. فلقينا ان عمليا وخاصه من المشاهد الكر والفر اللي كانت موجوده ان لبس الازهره هيعوق العمل او يعوق المشاركه بشكل ايجابي. فنزلنا بلبس رياضي
يوم
28 وبدأت مشاركتنا إلى الآن يعني لم نتخلف عن مشهد واحد من المشاهد إلى اليوم.
طيب احنا برضو لسه عايزين نقول ان كلمة الدعوة السلفية ليها إيحاء معين. هل انتم قبل الثورة كانت مرجعيتكم سلفية اسكندرية؟
احنا مرجعيتنا
ثم تغيرت.
احنا مرجعيتنا كل نقلت الشريعة من اهل العلم والفضل في مصر وغيره.
احسنت.
الله يبارك فيك.
ضيعت علي السؤال. أنا أعتقد الدكتور محمد مقصود قسم مشترك بين سلفية العبور وسلفية سلفية كوستا. بس أنا عايز أقول لك إن الناس زعلانة قوي من موضوع سلفية كوستا لأن في كتير من الناس متعرفش المعنى المقصود بمسألة كلمة كوستا وإحنا كده دخلنا غصبا عننا في الترويج لهذا المقهى أو الكافيه. فأنتوا إزاي اخترتوا الفكرة دي يعني؟ الفكرة دي جت ازاي؟ مين اعضاء مؤسسين الحركة دي واخترتوها ازاي ومن امتى بدأتوا؟
السلفية كوستا هي مجموعة من الشباب السلفي عادي جدا ولكنه بيجلس على كوستا زي كتير من الشباب السلفي
بيجلس على كوستا. مكان فيه اختلاط، مكان فيه تدخين، مكان فيه
مش بالصورة دي. لا، كوستا فيه اماكن منفصلة عن في التدخين، في مكان للتدخين، في مكان لا. الاختلاط لا، مش بشكل مشهور عن الاماكن دي خالص في كوستا بالذات يعني. فاحنا مجموعه من الشباب.
فين كوستا دي اللي انت بتقول عليها ما فيهاش اختلاط؟
اللي عندنا
فرع يعني.
لا كده ترويج رسمي بقى. فاحنا كنا مجموعه عشان نعرف كوستا، مش دي الفكره اصلا. الفكره كانت نكته في الاول يعني، كنا احنا بنحاول نقول للناس يعني ان احنا ناس طبيعيه جدا. كانت رد على افين هو ايه ده انتوا كنتوا فين قبل الثوره؟ ايه ده انتوا بتلعبوا كوره؟ ايه ده انت بتلبس بنطلون؟ وبعض الافكار المسبقه عند التيارات الاخرى. فطلعت على اساس نكته. احنا عامه ما بنقعدش في كوستا كتير يعني، ده برضو من ضمن الحاجات اللي لازم الناس تعرفها لانه غالي جدا. دي برضو من ضمن الدعايه للمكان. فاللي حصل ان احنا كنا قررنا بعد ما لقينا الثوره كلها متجهه في اتجاهات سياسيه ومتجهه في اتجاهات برلمان ودستور وبعض الحاجات اللي احنا شايفين الناس نفسها مش هتبقى فاهماها بالقدر الكافي، ناس غير مستعدية ليها، ونسيت المطالب الأساسية للشعب. المطالب الأساسية من أكل وشرب ومأمن ومسكن ومية حلوة وكهرباء وكل الحاجات اللي الشعب كان بيعاني منها. فقررنا ان احنا كمجموعة من السلفيين نتجه لهذا العمل المجتمع المدني في منطقة واحدة بس ما نخرجش منها لعزبة الهجان. فمن هنا جاء اسم سلفي كوستا.
طيب عددكم في تزايد؟
جدا الحمد لله.
عشان انتوا روشين شويه,
عشان احنا
يعني شوف حضرتك الشيخ لابس ازاي وشوف حضرتك انت لابس ازاي. هل تعتقد الشباب دلوقتي يمشي مع الشيخ محمد ولا يمشي مع المهندس محمد؟
انت قصدك ان هم الشباب عايز تحاول تقول كده؟
لا, الشباب اللي هم غير الملتزمين يعني اللي بيقوا ينجذبوا.
بص حضرتك احنا ضد فكره ان انت تغير نفسك عشان اي حاجه في الدنيا.
يعني انت من زمان ولبسك
انا طول عمري كده يعني احنا طول عمرنا
حضرتك طول عمرك كده.
نعم.
طيب
فحته بقى ان انا اتلون والبس عشان الموضه بقت للاسلاميين, مش هعمل كده يعني. لا انا هعمل كده ولا زمايلي هيعملوا كده,
بس في ناس بتعمل كده,
في ناس كتير بتعمل كده للاسف. ولكن احنا مش كده, واحنا اصلا ما عندناش اي طلبات سلطويه خالص. احنا ناس مع الشارع. ده مش معناه الناس دي مش مع الشارع, بس احنا طول عمرنا حتى من قبل الثوره واحنا مركزين جدا في تنميه عزبه الهجان. فاللي حصل زياده ان احنا قررنا ان احنا نعمل تسويق للمكان ده, ان احنا بقى عندنا مساحه اكتر, القيود الامنيه بقت اقل علينا في الحركه. فبس اصبحنا ان احنا الشباب هيمشي ورايا يمشيش ورايا. والله هو لو عايز يقدم اي مشروع تنموي في عزبه الهجانه فقط يمشي, لو مش عايز خلاص.
يعني انت حاصر نشاطك في عزبه الهجانه فقط؟
حاصر نشاطي في عزبه الهجانه وحاصر نشاطي في الاعمال التنمويه فقط.
والدعويه؟
ليس لنا اي نشاط دعوي
ولا مرجعيه علميه.
انت مش هتحتاج مرجعيه علميه عشان تدخل ميه حلوه المكان, ومش هتحتاج مرجعيه علميه عشان تنظف زباله, مش هتحتاج مرجعيه علميه.
خلي بالك انت ليك مواقف. لا لا, انت دلوقتي ليك مواقف سياسيه. انت بتيجي جمعه كذا فبيقول لك سلفيه كوستا نازلين ولا مش نازلين, اصبحت برضو قراراتك ليها من يتبعها. فبالتالي هل انت محتاج لمرجعيه علميه ولا انت مقتصر انت والمجموعه المحترمه اللي مؤسسه معاك؟
بص حضرتك احنا اي طلبات شعبويه شوارعيه هتلاقينا احنا مشاركين فيها من الاخر كده هو. يعني هتلاقي مثلا قانون الطوارئ كلنا علينا منه. لا في اي وقفه ضد قانون الطوارئ مش محتاج مرجعيه علميه, مع كامل احترام المرجعات العلميه مش محتاج مرجعيه علميه عشان انزل اقول ان لا للمحاكمات العسكريه, مش محتاج حاجه زي كده. مش محتاج مرجعيه علميه عشان اجي اقول مثلا حريه بقى التنقل والحركه والدعوه وكل القصه دي. فاحنا الحاجات اللي هي بيبقى فيها مثلا وثيقه مش عارف مين ومبادئ فوق ايه وتحت ايه, لا ما بنشتركش فيها. مش
لما انا جاي لك فيها دي دلوقتي مش معقوله مش هتشترك فيها, هخليك تشترك فيها. بس
هو انت يعني تقبض علينا النهارده.
امتى بترفع سماعه التليفون وتتصل بالدكتور محمد ابو مقصود؟
لما بيوحشني.
غير كده
لا بيوحشني برضه.
لا لا يعني في
انا بتصل بالدكتور محمد او بالشيخ يعني ممدوح جابر. احنا ما بنحبش نذكر الحاجات دي, ولكن زي اي واحد زي او اي مواطن مسلم.
لا بالعكس, انت لما تذكر يعني دي اسمها ختم الجوده
الرتبه صح. لا لا احنا ضد الفكره دي كلها. احنا قمنا اصلا عشان نهدي القصه دي ان السلفيه زي ما شيخنا الفاضل قال, هو احنا هتبع المنهج اللي هياتي بالدليل. الدليل الحق مهما كان مين اللي هيجيبه هتبعه.
خلي بالك الدليل بيبقى واحد وبيتشاف من اربع جهات,
مفهوم. بس في الاخر انا بغض النظر مين الشخص اللي هينقل هذا الدليل, انا عايز دليل, مش عايز شخص, مش عايز رتبه, مش عايز صوره جنب الشيخ, مش عايز والله ده انا كنت مع الشيخ النهارده او انا سلمت عليه وبوست ايده. مع كامل احترام ليهم بنحبهم ونقدرهم, ولكن هي الفكره كلها ان اصبح الامر ده هو الاساس. انا جاي مع الشيخ, انا رايح مع الشيخ, انا طلعت مع الشيخ. فمعرفتنا بالدكتور محمد او بالشيخ ممدوح او بالشيخ مهاب عثمان او 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 كل الناس دي حاجه زي اي مواطن سلفي في الدنيا بيحاول يتقرب اليهم عشان لو اتزنق في فتوى اتزنق في يعني يسالهم, رفقتهم نفسها رفقه جميله يعني. انما هل بقى لازم كل ما اقول له يا شيخ احنا عندنا فصول محو اميه بنخرج فيها مثلا حوالي 30 ام في عزبه الهجانه اعمل كده اعملش كده؟ هو اللي خلى المشايخ يعني يرد علينا, وطبعا صعب مشايخ ترد في تليفونات الكامل هائل ده, احنا ما نتصلش بيه الا لو في حاجه في مشكله في حاجه احنا توقفنا فيها.
طيب كان في بعض يعني الاعلاميين هجموا سلفيه كوستا وقالوا عليهم يعني ما عندهمش ولاء وبراء قوي وما عندهمش, في بعض قال ان انتوا يعني اسوأ من بعض الرموز الدعويه اللي بنحذر منها الناس في مساله الولاء والبراء والتعامل مع غير المسلمين المفتوح على البحري والتعامل مع الجنس الاخر المفتوح على البحري برضه. تقول ايه كمان؟
والله احنا بغض النظر الناس بتقول ايه او بتهاجم بتقول ايه, فلياتي بالدليل, بس ما يكونش مقصوص من اليوتيوب كالعاده يعني, ياتي بالفيديو كامل ونشوف. احنا ما عندناش مشكله يعني, حتى قبل نطلع اي برنامج بنرفض اصلا الناس المعدين تقعد تدرس على اسئله. والله انت عندك راي قول, ما عنديش مشكله. انا غلطت في حاجه هعتذر, موضوع بسيط يعني, لا يجب ان تستمر. انما فكره القصوى اللزق وانظر ورد مش عارف ايه على مين والقصه دي، ما هتفضل انت واقف في مكانك كده قاعد على اليوتيوب ماسك عمال تضرب على الكيبورد وفي الاخر الامه بتمشي. فحته مثلا انفتاح على بعض النصارى او في التعامل معاهم بانفتاحية شوية، والله انا مش عارف هل هذا اصعب من ان واحد يجيب يعني رجل دين مسيحي في افتتاحية الحزب بتاعه ويقول خطبة هناك. فلو احنا بصين بعين التربص هقوله والله ده اللي عنده مشكلة في لقاء براء، لان هذا رجل دين مخالف دين الاسلام. انا عندي علاقات زي ما كلنا عندنا علاقات بغير المسلمين،
اللي هي علاقات المواطنة والتعايش.
احنا ضد كلمة تعايش، كلمة تعايش دي كلمة كده تحس ان هي من افلام الستينات، يعني تحس ان احنا ابيض واسود قوي، التعايش والمواطنة وحاجات
اسمها ايه اعتدنا كده بالالفينات،
اعتدنا حاجات النظام السابق حشاها فينا. انت تجيب قسيس ويبوس شيخ وشيخ يبوس
لا لا بكلمك انت دلوقتي على النموذج اللي حضرتك تقترحه، ان احنا بنتعامل مع غير المسلمين المعاملة الشرعية الطبيعية اللي المفروض تكون بشكل هادي بدون تشنج وبدون عصبية.
احنا قمنا بكده دين، يعني حتى انك تعامله كويس او تقصد اليه او يعني تعادل معاه ده دين. احنا نؤجر او نأثم في حاجه زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من اذى ذميا، يعني الوصيه عليهم دي حاجه دين عندنا ومش في اي دين اخر. فانها مساله ان احنا بنتبسط معهم، ما معنى التبسط؟ يعني ان انا اروح مثلا اعمل معاه مشروع في حزبه الهجان، هل هذا مخالف للشرع؟ ليس مخالف للشرع. لما انا هو مثلا نيجي نجتمع عشان نروح كنيسة الجمعة او نروح مثلا نتحدث ندعو الى دعوة كده، ما حدش، احنا اصلا وقفنا مسألة الحديث في العقائد والدعوة العقائد، عقائدنا وعقائدهم في المجموعة دي، هي في اخر مجموعة تنموية، مش محتاجين ان احنا نتكلم في الدين، في الاخر هنختلف طبيعي. ولو حضرتك عايز رتبة اجيب لك رتبة، احنا كنا في لقاء مع دكتور محمد اسماعيل المقدم في اسكندرية، وكان معنا باسم فيكتور وكان معنا هاني انطونيوس في نفس اللقاء. الراجل في قمة يعني البساطة وفي التعامل مع الناس دي برقة عالية جدا، وفوجئنا. يعني احنا مثلا كنا مش عايزين نعمل لقاء دوا، مش ان هم يحضروا لقاء دوا، والشيخ صمم ان هم يحضروا معانا، وتحدثنا في هذه المسائل انه لا تعايش في العقيدة، مفيش حاجة، دي كانت كلمة الشيخ الشهيرة، لا تعايش في العقائد، وكملنا في هذه المسألة. فالوقوف على هذه المسائل، خلينا نقول برضو ان السلفية القصبة هي من المجموعات القليلة جدا في الدعوة السلفية اللي هي كانت حركية. المشهورة الدعوات السلفية ان هي دعوة يعني علمية جوه المسجد او في طلب العلم الشرعي، وده امر محترم وله مكانة ويجب ان يكون. ولكن الحركة والحاجات دي ما كانتش مشهورة الا يمكن في سلفية اسكندرية او بعض في العزيز بالله هنا في مصر، انما الطبيعة العامة ان هي ما كناش حركيين، واللي يقول كده محتاج برضو يأتي بالدليل.
طيب ماشي، هنسمع من الدكتور خالد دلوقتي هل السلفيين كانوا حركيين ولا لا. لكن انا عايز اسالك الاول، جبهة السلفية دي انا ما سمعتش عنها الا قريبا، يعني حتى مش بعد الثورة على طول، انتوا بدأتوا امتى وكيف اخترتم الاسم ومن انتم؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله من والاه. اما بعد، الجبهة السلفية بدأت تأسيسها من اول اسبوع لثورة 25 يناير
المنصورة.
المنصورة الانطلاق كان في المنصورة، السلفيين في المنصورة، طائفة من السلفيين في المنصورة. في الحقيقة نحن اخترنا المشاركة في الثورة منذ يوم 25، طبعا كناش عارفين انها ثورة. هم قالوا في احتياجات، وللعلم المنصورة رغم انها لم تأخذ تغطية اعلامية كبيرة في هذا الوقت، الا ان انا بعتبر ان اكبر عدد نزل يوم 25 الظهر كان في المنصورة. احنا نزل عند محافظة مبنى المحافظة 5000 واحد على الاقل، اظن ده كان اكثر من التحرير في الوقت ده. بعد كده طبعا العدد زاد في التحرير نسبيا كده، وصل حوالي 10000 او 20000. نحن اخترنا المشاركة منذ أول يوم، وكان اللي بيقود الهتافات وعلى رأس المتظاهرين الدكتور خالد الرفاعي وآخرون من إخواننا في سلفية هذه الفئة من السلفية في المنصورة. بعد ذلك احنا حاولنا نتصل في أول أسبوع للثورة، حاولنا نتصل بكثير جدا من المشايخ وكثير من المجموعات السلفية التي كنا نعلم جيدا أنها على نفس النسق أو على نفس النهج من العمل. الاتصالات كانت فترة الثورة صعبة جدا جدا، انقطع الجميع الاتصالات فترة من الزمان، كلكم عارفين طبعا، حتى عادت يمكن بعد اسبوع الانترنت مقطوع، السفر والكلام ده صعب جدا. كان ايضا هناك اشكال اخر، اننا كنا نشارك بكلياتنا، نزلنا كلنا بشكل منظم وشكل كبير يوم 28، نعم، لكن من يوم 25 كان الدكتور خالد الرفاعي، الدكتور هشام كمال واخرون من اخواننا يشاركون في الثورة وعلى رأس المتظاهرين. بل ان محاولات اقتحام امن الدولة بدأت مبكرا في المنصورة عن اي مكان اخر على مستوى الجمهورية، رغم انها لم تنجح الا بعد تنحي شفيق دخلنا وهم كانوا حرقوا كل حاجه.
بعد التنحي مبارك
كمان. نعم نعم انا بقول كده لم تنجح مع ان حاولوا يحتلوا مبنى المحافظه مرتين، مبنى مديريه الامن ثلاث مرات، مبنى امن الدوله ثلاث مرات، اسم ثاني واسم اول ما تعدش. اللي كان بيحجز ما بين قوات الامن المركزي قوة 134 او الفرع التابع لها يعني والمتظاهرين كان اخواننا، لان احنا لو كان اقتحم الناس امن الدولة في ذلك الوقت كانت هتكون مدبحة، وربما كان اكثر عدد من الشهداء في الثورة سقطوا لا منصور. احنا اتضح لنا ان الامن المركزي قوي جدا، احنا منطقة مركزية، يمكن بعض الناس متعرفش المعلومة دي، منطقة مركزية الامن المركزي، ولذلك لم تسقط الداخلية في المنصورة حتى اليوم، يعني منذ 25 يناير حتى اليوم لم تسقط الداخلية، انما شفيق لما تنحى وسابوا المبنى ورحنا صممنا على الدخول ودخلنا مرتين او ثلاثة وصورنا.
شدوا حيلكم بقى.
نعم الداخلية لم تسقط في المنصورة، وذلك لم يسقط امن الدولة في هذه الصورة، كان اخواننا هم اللي واقفين، لان القوة كانت مستعدة لفتح النار الحي على المتظاهرين. ضابط امن المركزي اللي هو كان القائد بتاع المجموعة في منتهى الشراسة، ولا ود امر للناس دي تفتح النار هيموت عدد رهيب من الناس. تم اسر احد ألوية الشرطة، لواء شرطة عادي، اسروا المتظاهرين وبداوا يضربوا فيه، وكاد بعضهم انهم يشرحوا حاجات زي كده باسلحه بيضاء موس حاجات زي كده. اخواننا استنقذوا هذا اللواء من ايدي الناس لكي لا تكون جريمه دمويه خطيره جدا في اول ايام الثوره. كان ده قبل يوم 28. يوم 28 حصل عندنا طبعا احداث هرج مات فيها خمس شهداء من ابناء المنصوره. حاولنا نتواصل مع جميع اخواننا في كل الاماكن الذين شاركوا، سلفيه دمنهور، سلفيه المنوفيه، كفر الشيخ، اماكن اخرى الغربيه وغيرها، مجموعات دعوية زينا نعرف أنها حركية واختارت الثورة من أولها. يوم 28 لما سقطت الداخلية بشكل كامل على مستوى الجمهورية قبل تدخل الجيش يوم السبت، قعدنا مع إخواننا من الدعوة السلفية وبعض الأسماء زي حازم شومان، دكتور حازم شومان وآخرون، قعدنا معهم وهم يشهدون على ذلك. أنا بقول بالاسم ما بخبيش حاجة، قلنا لهم يا جماعة ينبغي أن تنزلوا إلى الثورة الآن، نحن في يوم من أيام الله وهذا الحدث يوشك أن ينتهي وسينتهي على خير، ولن تعود الامور الى وراء، لن تعود الى الوراء، ما نزلوش.
من امتى شفت رؤيه لن تعود الامور الى وراء وانه ينتهي على خير؟
يوم الجمعه لما حدثت احداث الصدمات العريضه على مستوى الجمهوريه وسقط شهداء بالعشرات وبالمئات وبالالاف، علمنا ان هذا الامر لن يعود ابدا الى الوراء وان هذا الامر سينتهي، وقلنا ننال فيه شرف الصدق، قد يموت اكثر من ذلك. احنا ما كناش عارفين الاحداث هتنتهي على ايه. قوات الجيش لما نزلت يوم السبت كنا متوقعين كل حاجه تحصل، كنا قلنا فلننزل ولنكن في مقدمة الناس وأوائل الناس. أنا طبعا بتكلم عن المنصورة، يعرفني كثير جدا من الناس، يعرفني بتوع حزب التجمع وحركة التغيير والكرامة، وكنا بنجتمع معهم في مكان ما لو يعني أرادوا أن أنا أقول كنت أقوله، بس طبعا الأماكن يعني إيه أو الأسماء أو المجالس أمانات. اجتمعنا مع كل القوى السياسية، الإخوان المسلمين علاقتنا بهم طيبة جدا، دعمناهم في 2005 وفي 2010، وبعض إخواننا أوذي منهم الدكتور هشام كمال حضرتك عارفه بسبب دعم الإخوان 2005. خلاصة الكلام احنا الحركة كانت ضيقة لان احنا كنا بننزل الثورة يوميا، حتى كثير فينا لم يأتي الى التحرير، جه بعض اخواننا في التحرير وبعضهم اوزي، لكن غالبيتنا العظمى كان لازم نكون احنا اللي موجودين عشان نقول ان في صف اسلامي موجود يتقدم مظاهرات. اخواننا اللي كانوا بيحملوا على الاعناق وبيهتفهم وكانوا بيواجهوا الرصاص وبيواجهوا البلطجية وغيرهم، منهم احد مشايخنا ومشايخ الجبهة الشيخ صالح فتحي، وهو شيخ ازهري بالمناسبة سلفي، ده كان بياخد الصدمات ضد البلطجية بنفسه، بياخد شومة وبيربط عين على دماغه وبيطلع في مقدمة الناس يزق البلطجية كلهم قدامه يرجعهم لورا، هذا الأمر مشهود. فمعرفناش نتصل بالناس لانشغال في الثورة. منذ انتهاء الثورة احنا بدأنا نتحرك حركة سريعة للغاية. مشروع الجبهة تم عرضه يوم ولن تكون مفاجأة، وفضيلة الشيخ لن أذكر اسمه ما زال موجودا، الشيخ نشأت محمد أحمد، عرض عليه مشروع الجبهة، تنحى مبارك يوم الجمعة 11 بالليل، يوم الجمعة 11 فبراير. تم عرض الموضوع على الشيخ نشأت يوم السبت 12 فبراير بعد العشاء. عرضنا الموضوع على الشيخ نشأت وكان مرحب بالفكره جدا وقابلها بشكل كبير. ثم عرضنا الموضوع على الشيخ فوز السعيد، وانا كنت اتكلمت بعد كده نسيت. عرضنا الموضوع على الشيخ فوز السعيد فرحب بالفكره جدا وقال انها فكره ممتازه، ولكن بشرط ان يكون على راس الجبهه الشيخ محمد عبد المقصود. عرضنا الموضوع على فضيله الشيخ محمد عبد المقصود، وهذا الرجل يعني انا بس بقول نبذه بسيطه وقفه بسيطه، ودي تجمع بيننا وبين اخواننا في سائر القطاعات اللي موجوده معانا في الجبهه. الشيخ محمد مقصود احنا واحنا عيال صغيرين، معلش انا اسف اللفظ ده، واحنا في اواخر الثمانينات كنا بنسافر من المنصوره من كفر الشيخ من الغربيه من كل مكان، ونتقابل في مسجد الشيخ فوزي عشان نحضر خطبه او درس للشيخ محمد مقصود. يعني يمكن لما حصل بعض مشاكل في حزب الفضيله، مش هدخل فيها خالص معلش لو تسمح لي يعني، لما حصل بعض مشاكل في حزب الفضيله انا سمعت كلمه من الشيخ محمد مقصود، كلمه جميله هو قال، يعني بالنسبه للدكتور عادل ربنا يحفظه يعني شخصيه محترمه، قال ان الدكتور عادل يعني ترك اصدقائه وترك الوسط اللي كان بيتعامل معاه عشان اصدقاء الشيخ محمد مقصود او تلاميذه او اخوانه اللي هو الوسط السلفي، وده طبعا لا شك انه من الايمان وانه شيء يحمد للرجل.
نعم.
الرجل يسيب الوسط الموسيقي والوسط الشرطي والوسط السياسي الذي كان فيه بشكل ما او الامني وينحاز الى الاسلام والاسلاميين. انا بقول احنا كنا منحازين للشيخ معانا مصطفى الشيخ فوزي واحنا عيال صغيرين مش واحنا كبار. احنا سيبنا اهالينا وسيبنا بيوتنا وسيبنا كل حاجه ويشهد عليا بذلك من يعرفوني. نعم. وكنا بنيجي هنا نحضر الشيخ فوزي والشيخ معانا مقصود من واحنا عيال صغيرين. نحن محسوبين على هذه المدرسه طول عمرنا وبسببها ضيق علينا منعنا من الخطابه طردنا من المساجد. احد اخواننا هو من مشايخ الجبهه فضلت الشيخ اشرف عبد المنعم موجود فوق في الاستراحه. الشيخ اشرف قيل له يوما من الامن لو عتبت مسجد التوحيد برجلك هنعتقلك انت وكل تلاميذك كل اخوانك. هذا كان الاطاله لان احنا كنا محسوبين على هذه المدرسه. عرضنا الفكره على فضيله الشيخ معاذ المقصود. الشيخ رحب بالفكره جدا. الشيخ كان له ملاحظات على بعض البنود فيها تم مناقشتها او تعديل بعضها ده في المشروع التاسيسي المنشور على الانترنت. ورحب الشيخ بالفكره جدا وطلبنا من فضيلته ان يكون رئيسا للجبهه. وهو طبعا بلا شك جميع المشايخ اللي ذكرتهم دول مرجعيات الجبهه. مرجعياتها بمعنى ان نعود اليهم في الملمات وفي كل شان. لكن المعنى العملي الحركي على ارض الواقع انا لست مدين بالعوده في المشايخ لان انا مش شايف ان هذا هو اطار المشايخ. المشايخ انا استفتيهم في الحلال والحرام والصواب والخطا ونتعلم منهم كنا وما زلنا وسنظل نتعلم منهم. فهم مرجعيتنا بهذا المعنى.
تمام.
انا لما دخلت الوسط الاسلامي او التزمت بشكل شخصي سنة 84-85 كنت صغيرا 14 سنة أو 15 سنة لا أزيد عن ذلك. كنا لسه عيال كده وكان يقال أبو إسحاق الحويني شيخ. يعني كنا عيال صغيرين وكان يقال أبو إسحاق الحويني شيخ. لكنا نعرف الشيخ محمد حسان مع احترامي طبعا لمقامه. كنا نعرف الشيخ حسين يعقوب دول عرفوا من المنصورة سنة 93-94 من المنصورة برضو بسبب الزخم الإسلامي العريض الذي هو فيها. تواصلنا مع هؤلاء المشايخ وتم عرض الفكرة عليهم وعلى آخرين مفيش داعي إن أنا أذكر كل الأسماء. توافق معنا على هذه الفكرة وقبلها عدد من التجمعات السلفية تزيد وتنقص. لا أستطيع أن أحصيها في الحقيقة ليس عندي إحصاء وإلا كنت قلت يعني. إحنا موجودين في المنصورة وفي كل مراكز الدأهلية وجود جيد. إخواننا في الغربية قابلوا الدخول معنا وده عدد دعوي كبير جدا. يعني مثلا ما يعني أنا ما عنديش تقدير 100-150 لا أدري تحديدا ولهم مشايخهم ورموزهم
100-150 فرد ولا ألف؟
لا فرد لسه ما دخلتش
في الالف.
القضيه مش قضيه عدد يعني. توافق معنا اخواننا في الشرقيه توافق معنا اخواننا في كفر الشيخ
والعبور.
ما هو لحضرتك وده حبايبنا دول بينزلوا معنا في كل حاجه. توافق معنا من كفر الشيخ معنا فضيله الشيخ من دكتور مؤمن وهبان وتلاميذه. معنا من الجيزه فضيله الدكتور محمد نصر غزلاني وبشمهندس لطفي واخرون. وهنا في القاهره في كثيرين من معارفنا ومنتمين للجبهه في هذا كان ليس سرا يعني.
تمام.
المهندس مجدي فياض هو طبعا شيخ بيدي اصولي وفقيه ويعطف في عز الله وغيرهم من مشايخ الجبهه اللي هم مشايخ اللي انا بعتبرهم مشايخ الصف الثاني في العمل السلفي في مصر. توافقت معنا كل هذه الجبهات بمشايخها برموزها بافرادها وشبابها. المشايخ يشكلون لنا مرجعياتنا الكبرى. احنا بس عايز اقول حاجه واحده ان الجبهه ليست تنظيما بمعنى الحركي. بمعنى وده فرق بقى عن الدعوه السلفيه. كنت حضرتك تدخل في سؤال على الدعوه السلفيه صار عارف انت ناوي على ايه. الدعوه السلفيه طبعا جماعه لها شيخها ولها رموزها وبتاتمر بامر هؤلاء الناس وطبعا شيء يحمد. وانا شرعيا يعني كاختيار شرعي اقبل هذا الراي لا ارفضه. الجبهه ليست بهذه الصوره. احنا جبهه بمعنى كلمه جبهه ولذلك تم اختيار هذا الاسم جبهه او حركه واجهه تذوب كثير من الفروق. انا لو قلت هنعمل جماعه واحده يا جماعه مش هيدخل معايا العدد محدود. سبب دخول طوائف كبيره وكتل كبيره في العدد بعضها كبير جدا ودخول بعض مشايخ ان انا لم نطلب من الناس تذويب الخيارات لان انا لو قلت دي جماعه تنظيم بشيخ باماره بهيكليه بسمع وطاعه كما هو عاده الجماعات او اغلبها يعني لن يدخل معي الا النذر اليسير من الناس وهقضي العمر كله عشان اذوب هذه الفروق بين الناس وفي الاخر هشكل عصبيه في الواقع قد تكون جديده. بس هو ده المقصود.
طيب ايه الفرق بين حضرتك وبين الشيخ محمد في الدعوه السلفيه للعبور؟
الحمد لله. اولا انا ليس بيني وبين اي حد من الاخوه اللي قاعدين ولا اللي مش قاعدين فرق بمعنى الا فئه واحده الفئه البغيضه العميله التي تعاملت مع امن الدوله والتي قال بعضهم بجهل او بعلم ان المجرمين والظالمين هؤلاء اولياء امور ومن زعم ان الخروج عليهم خوارج وغير ذلك وفي الثوره كانوا بيقولوا كده وطردوا من المساجد
وما زال
وهؤلاء فئه يسيره وسودوا وجوهنا ونسبونا الى هؤلاء الظالمين واولئك المجرمين. نحن اسلاميون نحن احرار وولداتنا امهاتنا احرار ونحن رفضنا هذا الظلم في عهد مبارك وكنا ضيوف دائمين في امن الدوله بينما هم كانوا الشيوخ الذين تربعونا في المساجد على كراسي التدريس او الذين كانوا يتصدرون في كثير من الفضائيات ومن الفضائيات الاسلاميه طبعا مع احترامي لحضراتكم. معلش لازم برضه ايه
لا مش قوي
مش قصه صغيره.
طيب انا هرجع لك.
اه
بس انا عايز اتكلم مع صديقنا دكتور رفيق واخينا الكريم. اتفضل خد القهوة. دكتور رفيق سمعت هذا الكلام. السلفيين وقت الثورة كانوا دائما متهمين بانهم عملاء النظام، عملاء من الدولة، وصورة السلفيين اللي كانت موجودة في الميدان كانت محدودة ومحصورة، وما هياش الصورة الكبيرة اللي نقدر نقول عليها ان السلفيين كانوا واقفين في الثورة دي. بعد ما الثورة نجحت وتنحى مبارك اصبح الصوت السلفي اعلى الاصوات تقريبا في الساحة السياسية الان. كيف ترى هذا التقابل وانت عضو في ائتلاف شباب الثورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. اولا انا هاخد الكلمة الاخيرة للشيخ خالد. نحن نتبرأ من كل السلفيين الذين كانوا يتعاونون مع جهاز امن الدولة السابق الذي هو اقدر جهاز على مستوى مصر
مستوى العالم
على مستوى العالم. هذا الجهاز الذي يعني يتهمنا بعض الاعلاميين الفاسدين اننا كنا عملاء لامن الدولة، اقول لهم اكشفوا هؤلاء العملاء الى الشعب لنتبرأ منهم امامكم. نحن لم نكن عملاء لامن الدولة، وسجون النظام وسجون المبارك تشهد اننا كنا بالالاف خلف اسوار هذا النظام.
انتم مين؟
نحن السلفيين.
مش كل السلفيين،
مش كل السلفيين. أيوة. وفي سلفيين عملاء.
انت شفت المقدمة اللي انا قلتها؟
اه
قلت كم قسم انا
كتير.
المشكلة بقى ان الاعلام لما بيجي يتعامل مع السلفيين بيعملهم حتة واحدة.
لا.
بالرغم ان كان في منهم بالضبط عملاء، في منهم،
وحتى الان يا دكتور وسام السلفيون ليسوا ملائكة، حتى نحن يعني نحن لا ننسب
حد من البشر ملائكة.
نحن لسنا ملائكة، من الصالحون ومن دون ذلك. يعني اذا كان هناك سلفي يقطع الاذن فنقول نحن بريئون من هذا الفعل.
مهندس محمد جاي لنا فيها
اذا كان في سلفيين بيحرقوا الكنائس، يعني واحد ركب دقن كده زي بتاع المسرحية وراح حرق كنيسة، ده ركب دقن مش سلفي، ما نقولش عليه سلفي، نقول ده مجرم. فاحنا نقول للأولي الامر اذا كانوا فعلا حريصين على هذا البلد ان يقبضوا على المجرمين ويقدموهم للعدالة ويقولون هم دول سلفيين منين، تبع مين بالضبط. ثاني حاجة، اللي يعرف عملاء السلفيين اللي كانوا يعرفوا امن الدولة يعلنهم على الملأ عشان نعرف ونتبرأ منهم. هل مشايخنا مثلا كانوا هم عملاء امن الدولة نعرف عشان نتبرأ من الناس دي ولا ما نتبرأش؟ ثاني شيء، السلفيين ما كانوش في الثورة؟ لا، كنت نزيلوا الميدان وشوف. يعني من نزل
فرادة. انت ما كنت نازل الميدان كنت نازل بفتوى ولا نازل من منطلق شعور بالواجب والاحساس ان ده حق؟
شخص اول يوم نازل بشعور، بعد كده لما نجينا نستمر لقينا فتاوى العلماء، الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ فوز السعيد، لقيناهم موجودين بالميدان. فكانت يعني الموضوع ما كانش محتاج فتوى، احنا شفنا مشايخنا قدامنا، الشيخ جمال عبد الهادي والشيخ فوزي، الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسان نزل الميدان برضو،
الشيخ مصطفى سلامه
برضو، الشيخ مصطفى سلامه، وكثير من مشايخنا يعني مما لا يعد. يعني وهنا في نقطة دكتور أسام، بعض مشايخنا العزاز على قلوبنا نقول أنهم إن اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر. يعني الناس بتنسى يا جماعة، يعني حتى العلماء اللي اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران. فاللي اجتهد وأخطأ فده عالم يا جماعة، يعني حتى لا نقدح ولا نزوم في أحد، ولكن نحن نتبرأ من عملاء أمن الدولة. أما من اجتهد وأخطأ وأفتى بعدم النزول فيعني قد يكون يعني
ثم تراجع وصحح،
ثم تراجع ثم تراجع وصحح، فيعني فهذا يعني ممن اجتهد. طيب السلفيين والثورة، نحن مع الثورة من أول يوم ونزلنا في الميدان، ومن كان لم يرنا في الميدان فلم ينزل التحرير. يعني اللي ما شافش سلفيين في الميدان يبقى ما نزلش التحرير أصلا.
طيب أنت ولقيت دكتور رفيق، طبعا أنت فاكر أنك كنت معي في حلقة سابقة أيام أحداث كده ساخنة قبل محاكمة مبارك.
نعم.
ووجه نقد للبرنامج والقناة باستضافتك لما تكلمت عن الإسلام الليبرالي أو السلفية الليبرالية، عملت ميكس أنت كده بين كلمتين بعاد عن بعض.
أنا ده أصعب من كوستا ده.
يعني
مشفتش الحلقة كنت أجيب كده.
نحن
كوستا كده كويس بقى.
نحن نقصر.
لازم أنت كل المدخلات عليك من بالك دلوقتي.
نحن نقصر في هذا البرنامج العزيز يا دكتور وسام.
نعم.
أن الإسلام ليس كما يظنه البعض. يعني الإسلام ليس يعني قاتما ولا مظلما ولا يعني ولا يعني بنفس الصورة القاتمة السوداء الذي يراها البعض أن الإسلام سيقطع الأيادي والإسلام سيرجم الناس والإسلام سينقب النساء والإسلام سيمنع خروج النساء إلى الشارع. يعني إسلامنا لم يأمر بذلك. من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تمرض المرضى، من النساء من كانت تعمل في الأعمال.
لا ده ما لهش علاقة، أنا بسألك عن المصطلح اللي حضرتك كنت أطلقته، السلفي الليبرالي أو حاجة زي كده.
لا أنا كنت قلت الديمقراطية، الديمقراطية نعم. الإسلامية. وهذا ما يعني ما أخطأت فيه وقتها وتراجعت عنه. أن الديمقراطية يعني أنا كنت أقصدها أن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب. ونحن حينما نحكم بشرع الله عز وجل وحينما يقول الشعب يريد تطبيق شرع الله، فهنا الشعب حكم بتطبيق شرع الله عز وجل. فأنا هذا كان مقصدي.
يعني لما الناس خلت
علي أن أنا بنادي بالديمقراطية الأمريكية والديمقراطية، أنا قلت الديمقراطية بتاعتنا هي الديمقراطية الإسلامية، أي أن الشعب يريد أن يحكم لصالح الشعب بشرع الله. هذه الديمقراطية التي أقصدها، أننا نحكم بشرع الله عز وجل مصداقا لما يطلبه الشعب، الشعب يريد تطبيق شرع الله. فهذا يعني ما أسيء فهمي في الحلقة يعني، ولكن هذا مقصدي يعني. إنما نحن نريد تطبيق شرع الله عز وجل. أنا سلفي بـ يعني حتى النخاع، ولكني سلفي معتدل.
معتدل عن إيه؟
عن التطرف.
ما هو التطرف السلفي برأيك؟
التطرف السلفي هو كل فعل يعني يخالف شرع الله عز وجل.
يعني مثلا الجبهة السلفية، سلفية العبور،
أكيد مش كوستا.
مين المتطرف رأيك في مين يعني؟
السلف المتطرف هو اللي قطع ودان وحرق كنيسة و
ده ما حصلش إنه سلفي أصلا.
إن ثبت أنه سلفي.
لا هو ثبت أنه هو ليس بسلفي.
يبقى إذا نحن نتبرأ من كل فعل تطرفي.
لكن خلينا ما ندفنش رأسنا في الرمل وما نستخباش إن عندنا أخطاء، وفي ناس كتيرة جدا منتسبين للسلفيين
كما قال
يقولون كلاما يجب ألا يقال.
من يريد أن يتهمنا فليأتي بالدليل. يعني أنا لا أريد دكتور وسام أن نقول السلفيين هم من قطعوا الأذان، أن السلفيين هم من فعلوا. السلفيين
هم من قال. أنا أقول لك من ثبت أن ده لم يحدث.
يعني ده لم يحدث. يعني من يتهمنا يأتي بالدليل، يقول لنا السلفيين دول عملوا إيه، يقول لنا السلفيين دول هم دول يعني، ويجيب لنا الدليل إن هم اللي عملوا، وإحنا نقول له نتبرأ من هذا الفعل. حتى ولو كان طيب. فعله سلفي.
أنا هرجع لصديقنا المهندس محمد طلبة، أنا آسف يعني الشباب على الفيسبوك دخلوا معك جامد قوي.
منطلقين.
طيب تحب ابدأ بايه؟ ابو ابراهيم السلفي بيقول لك، هل تقول سلفية عصرية ام تقول سلفية ديمقراطية؟ ومصطفى فرغلي بيقول لك
اهم حاجة
يبقى اشفع عليك يا باش مهندس طلبة، مساء الفل.
طالما مفيش اب وام شغال.
لا مفيش. طيب هو الوقت احنا وصلنا لمسألة
عشان الدم هيبقى للركب ساعتها، لا سلفية ولا
هتلاقي طيب. الدنيا قطز بيقول لك، اخشى ان يكون سلفية كوستا احد المداخل الاسلام الليبرالي، وانا متخوف منذ فيلم اين ودني طبعا. اللي اعطى انطباعات سلبية تجاه السلفي الحرفي في مقابل السلفي الثوري والشخص الليبرالي، بالإضافة إلى تشجيع الفيلم على التحرك قبل البحث عن الدليل الشرعي أو رأي العلماء، فأخشى أن يكون هذا النوع من الدعوة للإنفلات من الالتزام بالأدلة الشرعية. تفضل باشمهندس.
هو يعني مسألة فيلم أين ودني، هو كان أول عمل سلفي كوميدي يطلع على الساحة، فكان في بعض التحفظات، فنعم في بعض التحفظات ممكن يكون فعلا إحنا المأخذ بتاع الأستاذ قطز، ما عرفش اسمه الحقيقي ولا اسمه الحركي، ممكن يكون صاحب صح رأيه في جانب كتير من الصواب، ولكن احنا بنتعلم ونتحرك. ولكن هي الفكرة كلها ان احنا لما جينا اجتهدنا، خليني برضه احكي قصة ما كنتش عايز احكيها، ولكن بما ان هو بقى خلاص احنا
جبنا الهوا بقى خلاص
بقى اللي حصل. احنا قبل ما نطلع طبعا احنا زي اي سلفي كلاسيكي، وده تعريف عندنا في السلفية كوستا، رحنا طبعا للمشايخ، جرينا هناك ودخلنا وخبطنا على الابواب، سلفية القاهرة واسكندرية وأسوان والسعودية وكله، ولم يفتح لنا أبواب نتيجة الحلقة المغلقة اللي بيكون حوالين كل شيخ، ودي حاجة معروفة للكل ويجب أن يعني ما نتغضاش عنها. واكتشفنا بعض المقولات الشهيرة جدا، أنت عايز تقابل الشيخ عشان تقابل الشيخ، أنت مجرد يا جماعة احنا عندنا بعض المادة عايزين نعرضها على الناس دي عشان نتحرك. فاكتشفنا بصراحة بالحلقة الحاجة المشايخ،
المحيطين بالمشايخ دايما بيبقوا حجاب حاجز
طبعا. للأسف. ودي احنا كنا فيها المشايخ نفسه، احنا قلنا للمشايخ بعد ما اصبحنا سلفية كوستا واصبح الاعلام يتناول القضايا بتاعتنا، عرفنا نوصل لهم ساعتها، فحاولنا نعرض المادة دي ما عرفناش، فاكتهدنا ما هي ملهاش حل تاني، هتعمل ايه؟ هنقف؟ لا لم نقف. هي الفكرة كلها ان الفيلم ده غير موجه للسلفيين. الفيلم كانت رسالته ردا على التيارات الاخرى ان السلفيين ما نزلوش, او السلفيين دول ناس محطوطة كده زي افلام عادل امام ودقنه بياكل الفتة ويمسح دقنه, القصة دي ده مش موجود. فهو ده الجمهور نفسه. والجمهور احنا كان عندنا في اي مادة اعلامية زي حضرتك عارف في رسالة وفي ميديم اللي هي طريقة ايصال هذه الرسالة وبتجتهد بقى. فالفكرة كلها ان يجب ان نعلم برضو ان الفيلم ده ليس انتاج سلفي فقط. كان معانا جماعة ليبراليين هم متعاطفين جدا مع قضية السلفية وعارفين السلفيين الناس دي. فاحنا عرضنا ثلاث حالات. عرضنا سلفي اللي هو انديل اللي هو كان بيكلمه في التليفون ده نزل من يوم 25 وما يعني خلاص هو اجتهد وقرا الكتب وفتحها, لان فعلا مشايخ كان صعب الوصول اليهم وحدين حتى لو وصلت لك هيقول لك ايه يعني اتفضل حضرتك طبعا يا ريت تنزل توقع حسني مبارك وامن الدوله ده اكيد لا طب. فكان صعب الوصول الى مشايخ وده كان انديل ده اول صوره في الفيلم. وبعدين وليد مصطفى اللي هو بطل الفيلم ده اللي هو راجل لا التزم بالسلفيه الكلاسيكيه جدا فضل قاعد 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 والناس عماله تموت وهو مش عارف حتى يوصل الى مشايخ. يعني هو ده شخص اعتمد على الكتاب لوحده بدون ما يرجع الى شيخ وده اللي لبسه في الحيط مع كامل احترامي يعني للناس دي ان هو راجل اجتمع على كتاب وهو مش فاهم النص او بيطبق في عصر غير العصر. وفي السلفي اللي هو كنت انا اللي هو شويه كده هو انا اخدتني العاطفه ورحت نازل ما خلاص انت ساعتها بتفقد يعني العاطفه بتغلب على انك ترجع للافراد ولا. فهو ده الرد للاستاذ الاخ قطز المقاتل قطز واقول له لا احنا سلفيين جدا واحنا ضد تعريف السلفيه الليبراليه مش اسمها سلفيه ليبراليه ولا في حاجه اسمها سلفيه اي حاجه ثانيه. هي السلفيه هي سلفيه اتباع
تمام سلفة. انت ليك اسئله كتيره معلش باشمهندس محمد هجي لك دلوقتي. باشمهندس محمد طلبه دي من على الشريط الرساله دي بيقول لك انا عايزك تبص للكاميرا عشان هو بيقول لك انت حالق الشارب من جهه وسايبه من جهه اخرى هل هي دي سنه جديده؟
لا حاجه دي موضه
مش هعمل كده خالص بس انا حبيت اخلي وشك بالكامل في الكادر علشان ما يتقالش عليك كده.
اما انت ما تستخدمش مكنه فيليبس
بيقول لك سلفي مصري بيقول لك سلفيه الانشقاق عن المشايخ اسمها الحقيقي هم الملفقه وهم لا يأبهون بالمشايخ. وسلفيه كوستا بيقول انه لا يحتاج للتلون. طيب ليه ليا سؤال هو لابس تيشيرت مكتوب عليه انجليزي مع انه سلفي والسلفيين بيقولوا ان لغة اهل الجنة العربية فهل هو مستغرق في اعجمياته لدرجة ان لباسه انجليزي؟
طيب رد بقى رد سلفي كلاسيكي جدا. اما اللغة العربية فهي لغة مقدسة لانها لغة القرآن ولا كتبت على التيشيرتات باللغة العربية دخلنا بها الحمامات وهذا لا يليق بلغة القرآن وده كلام فيه خلاف. رد في سلفي كلاسيكي انا كنت عايز ارده بس انا مضطر يعني.
طيب ممتاز باشمهندس محمد. الاخونا خالد عبد الحميد بيقول لك بالله عليكم اجيبوني لماذا كل هذه الانشقاقات؟ لماذا لا يكون هناك جماعه واحده في الافكار الدينيه والسياسيه طالما ان الاساس واحد تقريبا لجميع الحضور وهو احترام الشيخ محمد عبد المقصود وجعله مرجعيه بان تعرضوا جميعا عليكم عليه افكاركم جميعا وتنفذوا تحت اشرافه حتى لا يتشتت الناس واحد عن سلفيه كوستا مع ما فيها من اختلاط ومشاكل غير شرعية واحد معك يا شيخ جوه المسجد.
والله نشكر الأخ على السؤال دون وعاوز برضو أجيب من نفس السؤال اللي هو سأله. احنا شفنا حلقة عند حضرتك هنا مع كان فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود موجود معك وكان بيتكلم عن الانتخابات بشكل وردي جدا وانه شيء حقيقي وانها تحصل انتخابات فعلا. ثم فوجئنا بعدها بأسبوع تقريبا ان الشيخ قال لما انت سألته قلت له ايه رأيك في الانتخابات او تظن ان الانتخابات هتحدث فرد الشيخ قال انا من الوضع اللي اراه ازعم ان مفيش انتخابات هتحصل ابدا. فده الشيخ ذات نفسه عن طريق المدخلات اللي كانت قبل اسبوع طلع اجابة ان الانتخابات جاية في اطار وفي وقت زمني محدد وعن طريق المدخلات برضو اللي جت بعد الاسبوع دون تغيرت الاجابه تماما. فانا عن طريق المدخلات اللي بتجيلي بسبب احتكاكي بالشارع بسبب وجودي مع الناس بسبب ان انا سهل الوصول الي زي ما الاخ قال ان المشايخ في بعض الاوقات بيبقى صعب جدا الوصول اليه. فعن طريق الاليه دي احنا بنتحرك وبنرفع الحرج عن اخواننا. يعني برضو يعني احنا نزلنا في جمعه ليل الطوارئ ما كانش في حد موجود الا الجبهه السلفيه وبعض وسلفيه العبور وبعض القوى الاسلاميه اللي نازله بشكل فرد.
مع ان الطوارئ ده كان اكتر مصيبه على السلفيين والاسلاميين بالزبط. جميعا
وما كانش فيها حد من الاسلاميين وكان احنا لم نؤذى ولم يكن هذا القانون خصيصا لنا. نزلنا وكان الناس يعني السلفيين جم يعني خلاص يعني استحضروا جمعة 29 ان الطوفان السلفي جاي وان خلاص كل اللي هم ينادوا به سوف ينحل بشكل يرضيه. ولقينا الناس جاية تسألنا اسئلة وكأن الامر اصبح في ايدينا. يعني واحد مراكبي جاي يقول لما تمسكوا البلد ان شاء الله انا المركب هعمله ايه اقلبه ايه. واحد عنده مطعم واحنا كان وجودنا وسعادتنا بهذا اليوم ان احنا تعرفنا على فكر الناس وان احنا ردناهم وكلمناهم وتفاعلنا معهم لحد ان احنا كنا نازلين بتمثيل بسيط كان حوالي 20 اخ نازل كانت الناس بتقطع بنات بتسلسل السؤال يعني عشان مش واحد ما يكررش السؤال اكتر من مره فكان واحد بيكتب اسمه ورقمه
كويس
وحتى في يعني من النصارى كمان جم سالوا عن الجزيه وسالوا عن حاجات كتير قوي واحنا الحمد لله
انتوا مين بقى
احنا الدعوه السلفيه بالربور
مين ومين واسماء
عندنا الشيخ مصطفى البدري
لسه ما رجعش من الحج
لا رجع الحمد لله موجود فوق
الحمد لله نعم الله يسلمك
عندنا الشيخ محمد عبد الخالق والشيخ وليد ابو الحمد وبعض من اخواتنا الفضلاء يعني. المقصد ان لازم يبقى في تحرك سريع يلبي رغبه الشارع ويشوف متطلباته بغض النظر عن الهرميه الجامده اللي عند المشايخ انا عشان اوصل للشيخ لازم يبقى عندي ترتيب هرمي ان انا اتصل باخ والاخ يوصلني باخ لحد ما اوصل للشيخ وربنا حضرتك في الامر ده يسبق يعني
انا شايف ان انتم متفقين على النقطه دي ان المحيطين بالمشايخ سبب لاعاقه التواصل بالمشايخ
وسبب لان الحكم على الشيء فرع عن التصور فالشيخ المدخلات بتاعته جايه من مين جايه من المحيط بتاعه ما الشيخ ما بيمشيش انت حضرت ان الشيخ ابو اسحاق ربنا يعافيه ويشفيه يا رب لما نزل بس مجرد نزوله الشارع كان الناس عملت ايه
تقصد في منى وكده
في منى نعم واخد بالك وكذلك لو نزل الشارع يعني مش هيقدر لكن في لابد يبقى في اشخاص امناء لهم مرجعيات واضحه ولهم فهم خاص بالامور السياسيه تنقل الصوره بالصوره السياسيه وليست مجرد شكليات او تفريعات خاصه بس
طيب في ابراهيم دوما بيقول لي يا دكتور وسام انا غاضب جدا من الحلقه والله لا خير فينا ان لم نوقر العلماء انا مش عارف انت جبت منين يا اخ ابراهيم عدم توقير العلماء تقول له ايه يا باشمهندس محمد
اقول له اسمع الحلقه من الاول
جايبني الحلقه طيب هرجع لك تاني باشمهندس محمد معلش يا جماعه بس عندنا هنا هجوم محمد احمد بيقول لك سلفيه كوستا بتقلل من هيبه الدعوه السلفيه وعبد الله الدوريني بيقول لك يظهر من كلام الاخ انه بيتكلم بتهكم على المرجعيه للمشايخ ويظهر من كلامه ان له وجهه نظر وعقل وليس بحاجه الى الرجوع الى المشايخ وانه يرفض الرجوع اليهم فهل الشباب يرجعون الى المشايخ فعلا ام لا خاصه بعد تصريحاتك على قناه الجزيره التي ظهر منها انك انت كنت ضد جمعه الهويه جمعه 29/7 ممكن رد واضح وجزاكم الله خيرا
طب نبدا بجمعه الهويه او نبدا بقناه الجزيره مباشر هو عامه الفيديو بتاع جمعه الجزيره مباشر دون الاخوه ما شاء الله سلفيين تناقلوه عن طريق موقع صوت المسيح الحر وهو فيديو مقصوص
ده شيء الله. مؤسف ان حد ينقل من صوت المسيح الحر اصلا صوت المسيح الحر ده منشا عشان يحارب المسلمين كلهم
ده للاسف وعايز اقول لك ان المسيحيين اللي عندنا في المجموعه
العاقلين يحتقرون صوت المسيح الحر
ده هم يعني الناس دي كانوا بيتناقلوا الفيديو ده مستائين جدا ان الاخوه ما شاء الله لحى يعني كبيره جدا تناقلوا هذا الفيديو طيب هذا الفيديو باختصار هو كان انا كنت اتحدث فيه عن يوم 28 وليس عن يوم 29 اللي هي الفتره اللي نزل فيها جموع من السلفيين بطريقه غير منظمه ونزل فيها جموع من السلفيين قبل ان تنزل المشايخ والقاده لتنظيم هذا الامر فانا تعرضت لتجربه شخصيه جدا مجموعه من الشباب البلحه مش هقول سلفيين ماسكين اعلام سوداء وبيهتفوا هتافات فيها تحريض وفيها عداء فحدث احتكاكات بسيطه جدا مش هقول حاجه ثانيه وانا كنت راجل خارج يعني بعاطفه زياده جدا فقلت تصريح هناك ان اللي حصل ده كان ارهاب وعلى العموم لو انت زعلان انا اسف انا لم اقصد هذا ولكن انا رايت حاجه بعيني وكان
انت كان كلامك عن حادثه حدثت في ليله 29 وليس لا. يوم 29
لا. انا لم احضر يوم 29 لان انا فضلت سهران لغايه 9 الصبح فجالي هبوط وتعبت فمشيت لم احضر اصلا 29 وده وعلى العموم هو اللفظ برده لم يكن مناسب جدا والاخوه اللي زعلانه من اللفظ ده فانا بعتذر لهم هنا في قناه الحكمه ولكن دي كانت حادثة شخصية واعتبرها زلة لسان ممكن أي حد يخطئ فيها يعني.
نعم.
فكان في حاجة تانية مش
عدم توقير المشايخ.
طبعا عدم توقير المشايخ دي كلمة مطاطة جدا بترجعنا برضو الأيام
وانا تعتمد يعني على عقلك دون الرجوع للمشايخ
اطلاقا يعني. خليني بس أقول لك حاجة، أنا دلوقتي راجل ببيع بعض النظم لشركات الصوت الكبيرة جدا، هل أنا هقدر أرجع لمشايخ في هذا الأمر؟ فأنا برجع لمشايخ فيما يخص المشايخ ده، وأي إنسان بيعمل كده وإنت نفسك بتعمل كده وما تحاولش إنك تحاول تقنعني بحاجة كده. إنما حتى إنك أنت تفضل كل حاجة تروح للشيخ تسأله فيها هو أمر لا يخص هذا الشيخ.
لا في الأمور الجلل يعني مش مهندس، خلينا نتكلم بموضوعين، نقص في السياسة والثورات والوقفات وكده
يعني. أنا برضو مش عايز أخش في الحتة دي، اللي أنت في رأي مثلا للشيخ دكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنا مستغرب جدا إن كل السلفيين هيرشحوا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وتلاقي مثلا هو في الحتة دي يقولك لا والله هنا الشيخ دكتور حازم أخطأ. الشيخ قال يعني مع كامل احترامي، فال يعني المشايخ تسأل في الأمور الفقهية والشرعية فقط، أما الأمور التي ليس لهم خبرة فيها فأنا مش هسألهم فيها عشان ما حملهمش يعني أكثر من طاقتهم. نعم. يعني زي ما قلت لكم إحنا تواصلنا مع المشايخ، أنا لا أعلن عنه، أنا إحنا اتفضحنا بس إحنا لا نعلن عنه، ولكن في تواصل زي أي مواطن بيتواصل مع أي شيخ. لو زنا في أي فتوى في أي حكم فنرجع لهم. إنما هل أنا دلوقتي أنا كحركة مجتمع مدني بنخدم الناس بس يقول لك في اختلاط، فين الاختلاط؟ يعني واحد يجيب لي يقول لي فين الاختلاط، هات لي فيديو هات لي مقوله، يقول لك في اختلاط على الجروب، هات لي يا اخي
اعمل سكرين شوت، هات لي فيديو بس مش عارف اشوفه دلوقتي.
لا 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 مستحيل. بعد مستحيل هتلاقي فيه في اي فيديوهات الاختلاط، هي كلها فيديوهات معدوده. اما ان كنت تتحدث عن الفتاه التي ظهرت في الماتش السلفي المسيحي، فدي كانت معده البرنامج، وعلى فكره القاضي اتهمها السلفيين للاسف، اتهمها انها كافره وهي مسلمة وبتحب الدين جدا، وده اللي خلاها انها تعمل تقييد اصلا السلفيين. فلا تتخيل بقى المعدة دي بعد ما كانت يعني من اشد المدافعين عن السلفيين اصبحت عاملة ازاي بعد ما اتهموها بالكفر. يعني مش مثلا يتباين او يسأل، لا اتهمها بالكفر. وكل اللي حصل في اللقطة دي سريعا انا اسف على الاطالة، ان كان هي بتغطي الحدث دي وهي قررت تنزل الملعب تلعب كورة، فكلنا مشينا سبنا الملعب ما عدا اخ عندنا ربنا بقى يسامحه اسمه احمد سمير، عنده اعاقه في رجله يعني هو اتخبط عنده حادثه فبركب مسامير، فتاخر في الحركه هو بيطالع يعني الكاميرا جايه اللقطه احمد طالع والبنت شطت الكوره فهي جت في احمد، فقال لك يلعبون الكره مع النساء. فاقول لاخوه دول يعني يا ريت نتقي الله عز وجل ونتبين، اللي عنده اي مشكله في حاجه زي كده تواصل معنا واحنا يعني بنرد على اي حاجه، وان كانت فهم خطا من هذا الامر فانا عايز بس نوضح مساله. هذه القنوات احنا عباره عن ماده، يعني احنا عباره عن ماده ليس لنا كنترول او تحكم في هذه الماده، فالناس تتنقل هذه الماده بشكل او باخر، فهي الشكل اللي طلع بيه معظمه ايجابي وصل الرساله بتاعته ما عدا اللقطه دي. وعيدوا الفيديو مئات المرات هتلاقي ان احمد خارج وهو الكره شطت فيه.
طيب بيقول لك مركب مسامير وبيلعب كوره،
مش بيلعب كوره ده كان حكم.
شفت كان حكم يا باشمهندس اشرف. حتى انا هاخد اتصالات هاتفيه الان، بس عندي سؤال مهم جدا للدكتور خالد. هنا صلاح رضوان بيقول لك معلش انا اسف يعني يا ريت ما حدش يتكلم على الشيخ حازم شومان وهو مش موجود، اتقي الله يا شيخ خالد سعيد اسلوبك مش كويس وانت قاعد تجرح في ناس مش موجودك.
امتى جرحت؟
مش عارف.
طيب يعني خلاص انا مثلا مش شاخف عند الكلام.
هل انت ذكرت الشيخ حازم شومان؟
بالخير
بخير
حازم اصدقائي واعز احبابي. انا بس يشوف اي حد مش شايفه اقول فهمك مش سليم، بس فهمك غير سليم. يعني حاول تراجع الكلام تاني وشوف انا ذكرت حازم ولا غيره، انت في سوء. أكد بس على جزئيات تخص الكلام اللي حصل، لأنها في قاسم مشترك بين كل الأسئلة بل حتى يمكن بين كل الحوارات اللي موجودة. قضية إن لما بيكون في جمود أي حد بيحاول يعمل حراك بيتهم مباشرة بأنه بيخرق القاعدة اللي موجودة الناس كلها متفق عليها. أنا هقول نحن نشأنا يعني أنا مرحلة عمرية أنا عندي 40 سنة نشأت في فترة لم يكن فيها ما يعرف الآن ب يعني مش عايز اقول بتقديس المشايخ، يعني اسف لهذا اللفظ القاسي، ولكن نحن حين نشأنا في هذا الوقت كنا اكثر ناس احتراما للمشايخ. ما كانش في كلمه اسمها عالم وشيخ والتقديسات الزائده. اولا كثير جدا ما يطلق عليهم الان عالم او علماء ليسوا اصلا علماء بمفهوم الاصولي، في مفهوم اصول القواعد. احنا عندنا ضوابط يا جماعه، احنا عندنا ضوابط موجوده في كتب الاصول، ولكن لاننا يعني نتمتع منذ 10 سنين او 15 سنه بدعوى العلم وليس بحقيقه العلم، فما عندناش حد بيقرأ أصول خالص، الكل بيتكلم في الفقه وفي العقيدة وبشكل مبتصر، حتى الفقه بنتكلم في فقه الصلاة وفقه الطهارة فقط. أين البقية؟ فإحنا بندور في دائرة مفرغة حتى علميا، فإحنا لو بنقرأ الأصول كويسة نعرف أن العالم له مواصفات وشروط متشددة أصولية،
سواء العالم المتخصص في فن من فنون العلم الشرعي او العالم المطلق الذي يعز وجوده في هذا الزمان.
تمام.
فصارت الدعوة دي كان هناك تقديس للشريعة الكتاب والسنة. فتم لما حصلت مواجهات بين فئة من الإسلاميين, حصلت مواجهات بينها وبين النظام السابق, ثم اكتفت هذه الفئة, فصار مبرر وجود أي حد من الفئات الإسلامية, القاعدة العرضة من الإسلاميين, مبرر وجودها أنك توجد في درس عام في مسجد كبير وبس, وهناك منسوم إليهم من الشيوخ فقط لموازنة أمنية أو أخرى. يعني مش بقول إن هم الناس دي فيهم حلال بتفق مع الأمن, لا, الأمن ساب صمامات أمان بالنسبة له في الواقع لأن هي اللي بتلم الوسط السلفي. ترك هذا الوضع وبدأ يحصل شيء خطير للغاية. تم نقل مرجعية ما هو مقدس إلى مرجعية ما ليس مقدس. مرجعية الشريعة والكتاب والسنة والوحي الذي ننزل عنده جميعا نحن ومشايخنا وعلمائنا وهو على رأس الجميع, تم نقل هذه المرجعية إلى مرجعية الأشخاص, والأشخاص يعتريهم الوهن ويعتريهم الضعف ويعتريهم الخوف, هم بشر. الفتنة لما
يعتريهم الخطأ.
نعم, ويعتريهم الخطأ. الفتنة لما جاءت على عهد الإمام أحمد, أئمة كبار علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم, ده ناس يعني أسماء تهتز لها يعني قامات العلماء, لما جت الفتنه يعني نعم. عفاهم الله وعفى الله عنهم, سقطوا في الفتنه. فالجمود لما احنا بنحاول نزيله ونعيد الامر الى اصله, نتهم بان احنا نحاول التغيير وعفى بس جزئيه, بس عايز اوضح في كلام اللي فات سريعا. احنا لما حصلت الدعوه للجبهه السلفيه, جزء من السلفيه الدمنهور والمنوفيه لم يستجيبوا للدخول في هذا الامر وان كان لم يستنكروه. مشايخنا الكرام الذين عرضنا عليهم هذا الامر, الشيخ محمد مقصود قبل منا هذا الموضوع. ثم لما اردنا ان نعلن البيان اللي هيوصل بقى لوسائل الاعلام كلها, الحمد لله الاقاله الاعلاميه عندنا قويه للغايه بفضل الله تبارك وتعالى, الشيخ محمد لم يرد علينا افرا احداث ما مش خاصه بالجبهه, لم يرد علينا على البيان الذي ينشر على وسائل الاعلام. لكن على اي حال هم يبقوا مرجعيتنا, ونحن نتواصل مع الشيخ محمد ما استطعنا الى ذلك السبيل بسبب صعوبه الاتصالات, بنتواصل معه قدر ما نستطيع في كل ما نفعله او اغلبه على الاقل ان لم نستطع التواصل. يعني حتى الاستثناء بيكون لظروف خارجه عن ارادتنا.
نعم.
نتواصل مع الشيخ محمد وناخذ رايه في
هناك العديد من الاسئله, بس معنا اتصالات كثيره بعد اذنكم.
اتفضل
اخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه, مين معنا؟ اتفضل الشيخ مصطفى. اتفضل الشيخ مصطفى.
ازي حضرتك؟
اهلا ومرحبا.
اولا مرحب بحضرتك وضيوفك الكرام,
جزاك الله خير.
وفي استغل يعني الوقت اقول كلمتين كده بسيط جدا.
نعم.
الكلمة الأولى متعلقة بعلاقتنا بمشايخ الدعوة السلفية. حضرتك كنت بتواجه السؤال للمهندس محمد, وكل من الدعوة السلفية عرفت باسم اسكندرية.
عفوا؟
أظن إحنا عرفت باسم الدعوة السلفية اسكندرية.
نعم.
وعليكم السلام. فلو مشينا على نفس النسق هنقول طب ليه الدعوة السلفية اسكندرية كان شق على الدعوة السلفية السعودية, لأن هي اللي عرفت الأول. أو الدعوة السلفية المعروفة باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انا بذكر كده كمسوغ ان مفيش مانع من تعدد المسميات, لان الدعوه السلفيه عباره عن منهج وعقيده وفكر, ما هياش جماعه ولا حزب زي ما الدكتور خالد سعيد بين الكلام ده.
ممتاز.
فدي حاجه مهمه جدا يتم الاستناد اليها. الامر الثاني هو ان مساله الانتقاص من التقليل من قدرهم ده ابدا عمره ما هيكون لناس بتسمي نفسها الدعوه السلفيه. يعني طالما ان هم خدوا النهج ده سلفيه, يعني ماشيين بالسند, لا يحدثون في الدين شيئا لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او اصحابه الكرام. فمعناها ان احنا خدنا ديننا اصلا بالسند, والسند ده يعني ان احنا على اتصال قوي بمشايخنا وعلمائنا, فده يدل ان احنا بنحترمهم وبنحضرهم جدا.
الكلمه دي يعني السلف يعني ان احنا على اتصال بمشايخنا, ده توصيف بتاعي غير صحيح.
بالسند بالسند
بالسند
بالسند, يعني اخذنا العلم
بالسند. اخذنا العلم بالسند. نعم. طيب شكرا ليك شيخ مصطفى. اتفضل يا ابو عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور وسام, معذرة فأنا أتألم من هذه الحلقة.
معذرة تتألم من هذه الحلقة؟
نعم.
أنا في أول الحلقة قلت عايزين نتناقش بهدوء.
ما هو أنا هتكلم بهدوء.
طيب.
أنا شايف إن في غليان حوالينا من كل ناحية. جميع الطوائف حتى هذه اللحظة تتحد من أجل هزيمة الإسلاميين في الانتخابات القادمة. وأرى الإسلاميين يتمزقون.
تمام.
طوائف وجماعات وكل جماعة في اتجاه معين, وأنا أسأل أين علماء الأمة؟ لماذا لم تجتمع كلمة السلفيين عموما أو الإسلاميين عموما ويتفقون في اتجاه واحد؟ ثم أن الأخ اللي بيقول إن هو سلفي ويقول إن العلماء هناك حواجز لا تستطيع الوصول إليهم, العلماء من أسهل ما يمكن أن تصل إليهم.
ده يمكن انت بس واصل شويه يا ابو عمر
ان شاء الله.
ما شاء الله. يعني حضرتك في جميع وسائل كبيره تصل بيهم. لكن انسان سلفي ليس له مرجعيه انسان معرض للخطا.
طيب سجل عندك
يا باشمهندس.
طيب شكرا ليك يا ابو عمر. شكرا ليك وان شاء الله هتسمع رد ضيوفنا. استاذ ايمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
جزاكم الله خيرا وجعل الله سبحانه وتعالى هذا في ميزان حسناتكم وأنا سعيد جدا بهذه الحلقة المباركة.
بارك الله فيك.
وأنا أريد أن أقف مدافعا عن شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله عز وجل وشفاه.
نعم.
ورعاه ونجاه. وأنا أزهري وأريد أن أقول ذلك لجميع المشاهدين، أزهري ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتأزهروا، لكن العلم لم يختصر أو لم يختصر على الأزهر، لأن الله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء ولم يقل يؤتي الأزهريين الحكمة. ونحن يعني نقول ونقر بفضل هذا العالم الجليل الذي حمل لواء الدعوة في يوم تخلى فيه كثير عن الأزهريين من حمل هذا اللواء، عن حمل هذا اللواء المبارك. وأنا أقول كشاهد عيان، لقد حضرت كثيرا للأستاذ علي جمعة الذي يزعم بأن الشيخ منذ 11 سنة وهو يسب ويشتمه، وأنا الذي أقول أنني حضرت له أكثر من مرات ومرات، هو الذي كان يسب الشيخ وهو الذي كان يقع في الشيخ، وأنا أقول أقل وأخف العبارات التي كان يقولها، وأنا شاهد أمام الله سبحانه وتعالى على ذلك، أنه والشيخ يعذرني على نطق هذه الكلمات غير أنه قالها، كان يقول عن الشيخ بأنه سمكري، وكان يقول أنه لا يصلح أن يكون يعني نجارا ولا يصلح أن يكون سمكريا وما إلى ذلك من الكلمات، وهناك أفظع من ذلك الذي كان يقوله هذا الرجل. فنحن نقول بفضل الله سبحانه وتعالى، لقد ناشدنا كثيرا الأزهر في كلية أصول الدين في قسم الحديث التي نصحني الشيخ أن أدخلها، وأن أدخل قسم الحديث بالتحديد هو الذي نصحني أن أدخل هذا القسم. نقول ناشدنا كثيرا العلماء ونشدنا من كان بيده الأمر أن يقوم ببرقية عاجلة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ليدعوه للتدريس في قسم الحديث في كلية أصول الدين. لماذا يتكبر الأزهر؟ لماذا نتكبر نحن؟ الشيخ لابد أن يمنح دكتوراه ويدرس في الأزهر الشريف. نحن ذهبنا يا أستاذ يا دكتور وسام، ذهبنا لنتعلم العلم هناك في الأزهر، فوجدنا من يقول لنا لا تسمعوا لهؤلاء، لا تقعدوا لهؤلاء، لا تتكلموا مع هؤلاء، فقلنا لهم كثيرا
تمام.
نحن جئنا لنتعلم العلم ولم نأتي لنتعلم التكبر.
طيب شكرا ليك شيخ أيمن، وإن كان يعني المدخلة عشان بس عشان الشيخ أبو إسحاق سبناها، لكن هي مش موضوع حلقتنا دلوقتي. آخر اتصال في هذه الفقرة، تفضل. السلام عليكم. استاذ محي الدين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه استاذ دكتور وسام.
نعم تفضل.
بعد 30 سنه خبره من معاشه المتدينين من اول الشيخ عبد الله بن عمر، ان كنت حضرتك تعرفه او لا، حتى اليوم انا عايز الخص من خبرتي من هم السلفيون.
تفضل.
السلفي يا دكتور وسام هو من لم يؤتى الاسلام من قبله وهم قليل. السلف يا دكتور وسام أن يكون قدوة في عمله وأخلاقه وموطنه وهم قليل. السلف يا دكتور وسام هو أن يعلم أولا ثم يعمل بما علم. لكن كان بعض الإخوة السلفيين، طبعا أنا اعتقلت بالنظام وتم تعديلي بالكهرباء للعلم يعني، أما إن كان بعض الإخوة السلفيين فرحانين إن هم نزلوا في ميدان التحرير، فالعبرة يا إخوان بالعمل ليس هو الآن الشعب المصري يراقبكم. وأنا أيد الأخ الذي اتصل قبل هذا وقال أنا حزين، الشعب المصري يراقبكم وسيؤيدكم إذا التزمتم بالشرع القدوة والعمل والعلم والخلق. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. دكتور رفيق، أسمع منك تعليقا على هذه المداخلة قبل أن نأخذ التقرير الخاص بالجبهة السلفية.
أنا بس كنت عايز أعلق أقول منذ متى والأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم مرجعيتنا الأولى لها مرجعية واحدة. يعني الإمام مالك في عهده كان أبو حنيفة، وبعدهم جاء الشافعي ويعني وتقسمت الأمة إلى مرجعيات كثيرة، ولكن أساس العقيدة واحد. إذن لا ينبغي أن نحمل شيخ أو شيخين مثلا مرجعيتنا الوحيدة ونحملهم مسؤولية أن يكونوا مرجعية السلفيين أو مرجعية الأمة الإسلامية. حينما تنقسم الدعوة السلفية إلى بعض الدعوات أو بعض الجبهات، أعتقد أن هذا لا يشرذم الأمة ولا يفتتها، ولكنه يعني حتى يعني أؤيد الأخ محمد أن تكون لكل جبهة ولكل مجموعة أخطاؤها وصلاحها، حتى لا ينسب الفعل إلى الدعوة عموما ولكن ينسب إلى المجموعة. مرجعاتنا واحدة هي النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يختلف عليها أحد، ليس لنا إماما ليس لنا مرشدا، ولكن مرجعاتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. تفتت الإسلاميين بإذن الله عز وجل لن يكون في صالح الليبراليين أو العلمانيين، ولكن بإذن الله عز وجل سيكون في صالح هذه الدولة حينما نجد في الانتخابات مثلا يعني أكثر من مرشح إسلامي في دائرة واحدة. هذا يعني يفرح الإسلاميين ولا يحزنهم. يعني حينما كنا نتنشق على مرشح إسلامي في العهد السابق ولا نجده، الآن يعني نشتكي ونقول يعني أكثر مرشح إسلامي سيفتر أصوات. لا، أقول إن شاء الله عز وجل الناس تعرف من تختار وستختار بإذن الله الأصلح بإذن الله، حتى لو لم يكن بلحية. الناس عليها أن تختار الأصلح حتى ولو لم يكن من السلفيين.
يعني من طيب الكوان. كان المهندس محي بيقول لك أنه 30 سنة خبرة في التعامل مع المتدينين، والسلفي هو من لم يؤتى الإسلام من قبله وهم قليل. أين القدوة؟ أين الأخلاق؟ أين العمل؟
أنا شايف أن السلفي هو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. أنا أرى من وجهة نظر الشخصية التي لا أمثل بها أحد أن الإسلام هو الأخلاق يا دكتور وسام، أن الدين أن الصوم والصلاة. لأن امرأة ذكرت أنها تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولة واحدة: هي في النار. إذن الإسلام هو حسن الخلق. وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظل الرجل يفعل يؤتى برجل يوم القيامة فعل من صيام وزكاة وصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنه ظلم هذا وشتم هذا وسب هذا، فيؤخذ من حسناته إلى حسناتهم، حتى إذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم إلى سيئاته، فكب على وجهه في النار. فالإسلام وحسن الخلق يعني كلمة واحدة لا فصل فيها.
طيب تمام. أستاذ أشرف، نشوف تقرير الجبهة السلفية اللي كانوا واقفين قدام السفارة الفرنسية والسفارة السعودية عشان نشوف حكايتهم مع السفارات.
النبي صلى الله عليه وسلم هو حق كل المسلمين، وإن كانت فرنسا قد نست تاريخها معنا فنذكرها نحن به. فرنسا قتلت سبع الشعب المصري، فرنسا هدمت الشريعة الإسلامية في مصر، فرنسا قعدت ثلاث سنين ما بتعملش حاجة غير انها تقتل المسلمين. علشان كده النهاردة بنرجع التاريخ وبنقول الا الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا اعترف اعترافا صحيحا وصريحا اني اكره فرنسا اكثر من اسرائيل، لتبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله ثم والله ثم والله لن اهدأ حتى تتدخل الادارة الدولية للبلاد هنا في مصر، وخصوصا انهم بيقولوا الشرعية للشعب، والشعب يقول عايز حقه وعايز حق النبي صلى الله عليه وسلم.
فبطبيعة الحال ان هذا الموقف لم يكن الموقف المنتظر، وليس هو على مستوى المسؤولية اتجاه قضية عظيمة الشأن من قضايا الأمة، وهي قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الإسلام، وهو سب للأمة بأسرها، وقد استفاضت آراء وأقوال العلماء عبر التاريخ في عظم شأن سب النبي صلى الله عليه وسلم والتجرؤ عليه، وشددوا في العقوبة وفي وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عرفنا أن فرنسا بدأت الحملة بتاعتها، الأول بدأتها في فرنسا نفسها بداية من أول ما قلعت البنات الحجاب من شعرهم في داخل المدارس هناك، بعد كده مسكت الأخوات المنتقبات منعت النقاب داخل فرنسا. النهاردة اتعدت حدودها انها ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم.
احنا بنقول للمجلس العسكري وبنقول لكل مصر، ايهما خير، المجلس العسكري ولا كل مصر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانا بقى ترجى من المجلس العسكري انه ياخد خطوة رسمية ضد فرنسا، او يطالبها بالاعتذار، او يسحب السفير، يعني غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
انا مقيم بألمانيا بمدينة دوزلدورف،
وزرت فرنسا أكتر من مرة واثنين وثلاثة، ورأيت أن النقاب محارب، رغم أن كسرة النقاب في الحرب تزيد تارة بعد الأخرى. ووجدت هناك دعاية لرجل وضع في البنك 1,000,000 أورو لكي تدفع كل امرأة تفرض عليها غرامة النقاب الغرامة على نفقته الخاصة، وقال وتعهد بذلك أن كل ما انتهى المال من البنوك يتعهد بدفع 1,000,000 أورو آخر لدفع غرامة النقاب. فهذا هو الإسلام.
أجينا النهاردة عشان نوصل للسفارة الفرنسية رسالة شديدة اللهجة. هذه الرسالة عبارة عن بيان وصلنا للسفارة الفرنسية بالداخل بنطالبهم فيه وبأربع مطالب رئيسية أحب أذكرها. أولا الاعتذار الرسمي الفوري عن الإساءة التي طالت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا محاسبة القائمين على تلك الصحيفة المسيئة قانونيا بتهمة ازدراء الأديان. ثالثا التعاهد الرسمي الجاد والفعلي بعدم تكرار مثل تلك الإساءات أو نشرها أو التحريض أو السكوت عليها. رابعا التعاهد الرسمي الجد والفعلي بعدم المساس بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي رموز أو مقدسات إسلامية على الإطلاق.
أزمة أو محنة عبد الله ابني هي محنة مئات من المصريين المعتقلين، المصريين السياسيين المعتقلين في المعتقلين السياسيين في سجون السعودية. وفي الحقيقة هي محنة أكثر من 30,000 واحد سعودي موجودين أيضا بنفس الأسباب في السجون السعودية. التهمة الرئيسية لهؤلاء الناس ببساطة لما زوجة ابني عبد الله قبضوا عليه، المباحث حققت معها، سألوها سؤال: ما موقف زوجك عبد الله مما يحدث في فلسطين وفي العراق؟ قالت لهم موقف زوجي هو موقفي وموقف اي مسلم شريف، بل موقف اي انسان شريف حتى لو مش مسلم، من الظلم اللي بقع على هؤلاء الناس. واظن ده برضو لازم يكون موقفك انت كمحقق، وموقف الحكومة السعودية، وموقف كل الشرفاء في اي مكان في العالم. فهل دي تهمة من اجلها يرمى في السجون بهؤلاء الناس لانهم يتعاطفوا مع محنة الشعوب المظلومة في فلسطين وفي العراق وما يتعرضوا له من جرائم وحشية من قبل العدو الصهيوني ومن قبل الاحتلال الامريكي؟ ما معنى وقوف السعودية، ما معنى ان تضع السعودية هؤلاء الناس في السجون بسبب هذه ما يسمونه جريمة؟ معناها ان الحكومة السعودية واخذ موقف التعاون والتواطؤ مع هذه الدول اللي بتحارب المسلمين وتحارب المظلومين، ولا يستطيعوا ان يقدموا للمحاكمة، لانه لو تحاكموا امام الشرع وامام اي قوانين في العالم حتى غير الشريعة الاسلامية ستعتبر هؤلاء الناس ابطال ورجال ولا يمكن يجرموا.
بلغنا ان عدد المعتقلين المصريين في السعودية يبلغ المئات، بعض هؤلاء فصل مدة اعتقاله الى 11 سنة في ظروف صعبة للغاية، بعضهم او غالبيتهم لا يكلم اهله الا مرة واحدة في السنة 3 دقائق في شهر رمضان المبارك، ظروفهم الصحية سيئة للغاية. اهالي المعتقلين وقفوا اكثر من 30 وقفة امام السفارة السعودية من بعد الثورة، ولم يستجب لمطالبهم ولم يفرج عن اهلهم ولم تخفف معاناتهم. هؤلاء الناس بعضهم ظروفهم سيئة لا يستطيع انهم يأتوا كل يوم، وعلى هذا الاساس قامت الجبهة السلفية بتبني هذه القضية.
الوقفة دي يعني بننظر لها انها واجب شرع علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول: المسلمون كجسد واحد، ان اشتكى راسه اشتكى كله، وان اشتكى عينه اشتكى كله، والله عز وجل يقول قبل ذلك: انما المؤمنون اخوه. من منطلق الاخوه في الله تبارك وتعالى نيجي هذه الوقفه، لان اخواننا المعتقلين في السجون السعوديه بلا اي تهمه لهم علينا حق شرعي اللي هو حق النصره.
انا زوجة المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش، هو اعتقل من 3 سنين و5 شهور في السعوديه في سجن الدمام. الحقيقه انا كنت معاه ساعه لما يعني ساعه اعتقاله، انا كنت معاه بعد 6 شهور من زواجنا. هم جم يعني اخذوه من العمل وبعد كده جابوه على البيت، اخذوا كل حاجه، اللابتوبات واي كاميرا ديجيتال، واخذوا كل حاجه مثلا وكتب وكل حاجه. بعد كده طبعا استدعوني للتحقيق مرتين. كل اللي كانوا بيسالوه او كل حاجه يعني اكتر حاجه كانوا بيركزوا عليها ان هم كانوا بيقولوا لي ايه هو موقف زوجك من اللي بيحصل في الدول العربيه يعني زي فلسطين والعراق. طبعا انا ما كنتش اعرف يعني قلت له عادي موقفه زي موقفي زي موقف اي مسلم يعني مش راضيين عن اللي بيحصل وما فيش في ايدينا غير يعني الدعاء ليهم وكده بس بعدها فضلوا الحقيقه قاعديني 3 شهور من غير محرم في السعوديه الى ان ضغطت يعني السلطات تم الضغط يعني على الاماره من الشركه اللي هو كان بيشتغل فيها ونزلت انا مصر من ساعه ما نزلت انا مصر الحقيقه انا هو بقاله 3 سنين و5 شهور معتقل ما سمعتش صوته غير مرتين فقط في الثلاث سنين
السجن الظالم للأحرار
السجن الظالم للأحرار
في شريعتنا ده اسمه عار
في شريعتنا ده اسمه عار
في شريعتنا ده اسمه عار
كفاية
يا ظلم كفاية عار
كفاية
عار الحرية للأحرار
الحرية للأحرار
حسبنا الله من الظالمين جنب الكعبة معتقلين
جنب الكعبة
اهلا مرحبا بحضراتكم شفتم تقريرين كل تقرير قدام سفارة دكتور خالد اشمعنى السفارات ولماذا وقفت قدام السفارة السعودية ثم السفارة الفرنسية
طيب حلو قوي اشمعنى السفارات دي
محمد انا كنت عايزين
فيها كنا بنراقب السفارات او عايزين فيها لجوء سياسي او حاجة لا لا الحقيقة ان الحمد لله ثم الله احنا طبعا تواصلنا مع اسر المعتقلين المصريين في السعودية ولعلي ابين ان من اهم اهداف الجبهة التي نشرناها في البيان التأسيسي والتي نسعى ان تكون حقيقة واقعة على أرض الواقع يعني شيء واقعي ما يبقاش مجرد شيء تنظيري أن ننتصب وننتصر لحقوق المظلومين يعني شريعتنا تعلمنا أننا لا نرضى بالظلم ولا الضيم لأي أحد سواء كان مسلما وعلى فكرة لما بتكلم كده ما أقصدش فقط السلفيين ولا فقط الإسلاميين أي حد من عموم المسلمين بل من غير المسلمين يتعرض لظلم ينبغي ألا نقبله ينبغي ألا نقبله يعني مثلا لو واحد قبطي راح اسم الأقسام ومثلا اعتدي عليه او الضرب او اوذي او بغير حق انا ينبغي ان نرفض هذا الظلم اي حد غير المسلمين فهؤلاء الناس معتقلون في المملكة العربية السعودية هم من مصر ايضا ينبغي اذا تصدرنا لهذا الامر كان الواجب ان ندعو لفك اسر جميع المأسورين او المعتقلين في السعودية سواء كانوا مصريين او غير مصريين
اشمعنى السعودية ما في معتقلين في دول كتير
هقول لحضرتك اشمعنى السعودية السعودية وده اعتبار ده احنا قلناه في وسائل الاعلام بس اكمل الكلام فبقول ان احنا كان ينبغي ان احنا حتى نطالب بحقوق المعتقلين في السعوديه كافه لكن هيعترض على هذا الكلام اعتراض من هناك واعتراض من هنا الاعتراض الذي من هناك هيقول لك انت بتتدخل في شؤوننا ليه ودول ناس احنا بيننا وبينهم احنا حرين ودي مفتاح الحل والاعتراض اللي من هنا هيقول لك احنا في ظروف ثوره ومصر اولى وغير ذلك فاحنا قلنا نقتصر على فئه من المسلمين اللي هم الاقربون منا هؤلاء الناس وقف اهلوهم اكثر من 30 وقفه تخيل اسر ناس بتيجي من الصعيد والله كان ناس من الصعيد يقفوا امام السفارة السعودية اكثر من 30 وقفة ما حدش بيعبرهم لا حد بيرد عليهم ولا حد بيقابلهم ولا الداخلية المصرية تتحرك ولا الخارجية المصرية تتحرك ولا اي حاجة خالص هؤلاء الناس مش كلاب يا جماعة ده ناس مسلمين اولادهم معتقلين في السعودية معتقلين ليه لا سمح الله انا هقول لك بقى معتقلين ليه المملكة العربية السعودية مملكة بلد مضيافة فيها اكثر من 100 جالية او جنسية 100 جالية او جنسية غير السعوديين أكبر جالية منهم عددا هي الجالية المصرية وهنا مفاجآت تصر الأمر الأول أن الجالية المصرية هي أقل الجاليات من المعتقلين الجنائيين يعني في 6 أو 7 أفراد بعضهم لم تثبت عليه التهمة أحد السرقة أو غير ذلك ولكنها أكثر فئة معتقلين سياسيين يعني هؤلاء الناس معتقلين رأي يا جماعة معتقلين رأي يعني ليس ضدهم حكم قضائي لم توجه لهم تهمة لم يحاكموا إذن لماذا يحتجزون معتقلين رأي رأيه مش عاجبك روحوا بلده نقول ذلك للحكومة السعودية احنا شايفين الملك عبدالله خادم الحرمين بيأخذ اجراءات من الحريات والاصلاح في المملكة نرجو ان تشمل الحريات حريات هؤلاء الناس مش حرية المرأة في خط السيارة فقط لا احنا بنقول حرية المعتقل او المسجون السياسي ان يعود الى اهله وبلده ولذلك تضمننا مع هؤلاء الناس وقررنا ان نستضيف هذا ان نتبنى هذا الامر ونزلنا يوم الاربعاء قبل العيد يوم الخميس قبل العيد كان يوم صعب جدا الناس كلها مش عارفه تاخد اجازات من وظايفها ولكن نزل عدد من اخواننا من كافه المحافظات جزاهم الله خيرا الناس نزلت وتفاعلت مع هذا الحدث خدنا وعد ان احنا يوم الثلاث اللي بعد العيد ان شاء الله تبارك الله سنلتقي السفير السعودي
يعني هذا الاسبوع يوم الثلاث هتقابلوا السفير السعودي
ان شاء الله احنا منتظرين توفيه هذا الوعد ان لم يحدث هذا الكلام سننزل مره اخرى وثانيه وثالثه ورابعه
بعض اخواننا السعوديين شاركونا على الشريط وزعلوا من الجبهه السلفيه ومن قناه الحكمه وقالوا ده انتوا اصلا ما فكرتوش تنصروا الدكتور عمر عبد الرحمن زي ما عملتوا هذه الوقفه، ولم تقفوا امام السفاره الامريكيه اللي فيها كل هذا الاعتداء على المسلمين هناك، ولم تقفوا امام السفاره الايرانيه.
اشمعنى يعني ده كلام جميل، ده كلام جميل جدا. انا لما يعني اخواني في المملكه العربيه السعوديه، انا طبعا لما بقف قدام المملكه العربيه السعوديه انا مش 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 بتظاهر ولا بشتم، ولا انا واقف عند اخواني، انا واقف امام سفاره اخواني. يعني انا عند بيت اخويا واقف بقول له لو سمحت افرج عن المعتقلين دول. فانا انا امام اخواني اطالبهم واناشدهم وارجوهم ان يعني يتفضلوا بهذا الامر، اطلقوا اخوانكم من اهل مصر. المملكه العربيه السعوديه بتدافع عن المظلومين، وبعدين بتظهر حتى الدفاع عن حسني مبارك وعلي زين العابدين وغيرهم. فانا بقول اليس اولى بحكومه المملكه العربيه السعوديه ان 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 تفرج عن ابناء مصر المعتقلين، عشان مشاعر المودة والمحبة التي تظهرها دائما والتي أثق أنها حقيقية تجاه مصر والشعب المصري تترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع بالإفراج عن إخواننا هؤلاء. يا دكتور وسام، بعض هؤلاء الإخوة بقى له 11 سنة في السجون السعودية، بيعمل 11 سنة حضرتك. الأخ فيهم لا يسمح زنازين فردية، الأخ فيهم لا يسمح به له بالاتصال بأهله إلا مرة واحدة في السنة في شهر رمضان المبارك 3 دقائق عشان يعرفوا هو عايش ولا ميت. أخونا عبد الله ممدوح الدمرداش يتصل بأهله آخر مرة رمضان قبل الماضي، يعني بقاله سنة وشهرين ثلاثة، يتصل بأهله مرة واحدة بيقول لهم إحنا في الصيف ولا في الشتاء.
نعم.
ليه يقعد في زنزانة فردية اللي هو مش عارف صيف ولا شتاء؟ لأن التكييف شغال 24 ساعة في زنزانة فردية لا يرى النور، تتقرح أجسامهم من التكييف وعدم تجديد الهواء. هذا الأمر. الشيخ محمد رزق الطرهوني من كبار علماء مصر، الرجل العالم الجليل الذي
يعرف له أيضا.
نعم، يعرف له أهل السعودية فضله، معتقل ليه من بعد احتلال العراق لفتوى قال بها، هو لم يحرض ولم يعمل أي عمل عدائي، هو رجل عالم دين. سئل الجهاد ضد الكفار في العراق هو جهاد مشروع ولا غير مشروع؟ قال مشروع. يعتقل حتى الآن بقاله 9 سنوات رجل عاجز. هذا الكلام اللي احنا بنطالب به إخواننا ونشهدهم أن يفرجوا عن هؤلاء المعتقلين ظلما.
طيب، الوقفة السفارة الفرنسية.
السفارة الفرنسية، أنا بقى ده الكلام الثاني لما بقف قدام السفارة الفرنسية أو السفارة الأمريكية، من قال لهم أننا لم نتعاطف مع الدكتور عبد الرحمن؟ نحن طالب الإفراج عن الدكتور عبد الرحمن كرجل من علماء المسلمين، ليس كرجل مصري فقط. الأمر الثاني أن أنا لما بقف أمام السفارة الأمريكية أو الفرنسية، أنا أقف أمام سفارات خصومي وأعدائي، أنا مش واقف قدام إخواني. فيعني عيب أن يشبه المملكة العربية السعودية، أن يشبهها بالسعودية
أصلاً طريقة الوقفة مختلفة.
نعم.
وما حدث في الوقفة عند السفارة الفرنسية كان ليه شكل تاني وشكل يعني رفض للسلوك المشين.
احنا بعض الناس حاول يهتف وتفاد ضد السعودية واحنا واقفين، منعناه من ذلك. احنا منعناه، انا شخصيا تدخلت ومنعته. احد الاهالي طبعا راجل يعني الناس مجروحين او قلوبهم محروقة على اولادهم، احد الناس بيتكلم مع قناة العالم الرافضية التي تبث من القاهرة. والراجل يعني يتكلم بشكل فيه شده او حده على المملكه العربيه السعوديه، وانا شديته من ايده من امام الكاميرا وقلت له كده لا يليق يا اخي، هؤلاء الرافضه اعدائنا وهيستخدموا الكلام ده ضد اهل السنه وضدنا، فاحنا نرفض هذا المسلك، واذا كنت تريد ان اولادنا دول يخرجوا يعني لا داعي لهذا الاسلوب المتشدد.
طيب، يعني فرنسا عندنا معها شويه مشكلات. حضرتك في رسوم مسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام في مساله النقاب والتحدي الصارخ المشاعر المسلمين في مسألة النقاب، ثم مسألة قناة الحقيقة المتطرفة اللي كان الجبهة السلفية لها دور، وأحب طبعا أبشرك وأكيد أنت بلغت
الحمد لله
نحن استطعنا والله الحمد
كنت مأخر الشكر للأخير
مع مجموعة من الشرفاء في مصر والعالم العربي، وصرح عن هذا الأمر قريبا بإذن الله بالتفصيل. بس صراحة فرنسا وقفت معنا، والمجلس السامع البصري الفرنسي كان ليه دور في إغلاق قناة الحقيقة على مدار النايل سات.
جزاكم الله خير، الحمد لله.
ينبغي شكرهم على فكرة.
نعم. شكر مين؟
لمجلس السامع البصري الفرنسي.
طبعا طبعا، جزاهم الله خير.
لا مش جزاهم الله خير. لا هو شكرهم بس
مش مسلمين، مش
مجلس السامع البصري الفرنسي.
فرنسي فرنسي. لا اصل في مجال زي كده تبقى اسلامية يعني موجودة في فرنسا.
حسب الخير اللي هو يقصده.
نعم. يعني حتى هؤلاء جزاهم الله خير. فبقول لحضرتك بالنسبة لفرنسا، طبعا أنا برأي تناقض عجيب جدا. يعني انا كنت بقول دايما بحترم الليبراليه والعلمانيه الغربيه اكثر من الليبراليه او العلمانيه المصريه، لان الناس اللي عندنا هنا مستوردين
كده هيقص الفيديو.
لا 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 ما
ايوه انا احترم العلمانيه والليبراليه،
اقول ما ادين الله به، انا بحترمه في جانب. هم هؤلاء الناس هم اصحاب هذا المبدا وهذه يعني هذا غراس ايديهم. الثقافه العلمانيه او الليبراليه هي اصلا نشات في التربه الغربيه رفضا لهيمنه الكنيسه ورجال الدين. الناس اللي هنا نشأت في ايه؟ هو واخد حاجة مستوردة زي بالضبط ما بيلبس حاجة أوروبية
مكتوبة انجليزي
لا يعني زي ما هو بالضبط هناخد حاجات معينة مجرد التقليد فقط وهو ما عنده وبعدين ما بيحترمهاش ويقول لك الليبرالية والعلمانية وقت اللزوم اول ما يجي الاسلاميين يبقى لهم دور يقول لك لا مش عايزك حتى تشارك في العمليه السياسيه
نعم لا
يبدا يصادر عليه
طيب
خلاص
ماشي فرنسا
فرنسا اما طبعا احنا بدانا برضو ما نحترمش حتى العلمانيه والليبراليه الفرنسيه اللي هي منشا هذه الحريات وده شعار الثوره الفرنسيه المراه المسلمه في حريه شخصيه خاصه بها تغطي وشها يطلع لها قوانين ويغرمها ويسجنها ويطلع صحيفه تشتم نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم أعظم من مشى على قدمين وهذا الرجل العظيم الذي يعني هو يتبع أكثر من مليار إنسان على مستوى العالم يسب نبي الله الكريم صلى الله عليه وسلم وتبقى دي حريات شخصية يعني مش حرية شخصية للمرأة المسلمة أن تستر وجهها وحرية شخصية أن تسب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم صاحب المليار و300 مليون أو يزيدون من الناس هذا يعني هذه الجريمة المنكرة ينبغي أن يتم التصدي لها بكل وجه هنا معالجات خاطئة بعض الناس يقول لك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا برفض اللفظ ده يعني الا رسول الله يعملوا ايه تاني يعني ما تشتموش رسول الله بس تهدموا الاقصى مثلا لان لما طلعت الرسوم المسيئه في الدنمارك طلع هذا الشعار والشعارات دي بتوقر في قلوب المسلمين معاني مش مظبوطه واحنا بنظن ان هذه الحمله على المسلمين هقول فيها حاجتين سريعتين يا دكتور وسام الحاجه الاولانيه هذه الحمله نقول ان الصليبيه العالميه تعجلت في عدائها للامه المسلمه الامه المسلمه هم ظنوا انها ماتت هم من ايام لويس قالوا خلاص ما نهاجمش الاسلام كاسلام ونبدا نخترق ونفرغ المجتمعات المسلمه اخيرا هم تعجلوا وظنوا ان الامه الاسلاميه قد ماتت وانها قد اصابها الشلل الكامل والغيبوبه الشامله وهي خلاص في مرحله نهائيه فتعجلوا بدا يهاجموا مقدسات الاسلام الاصيله النبي صلى الله عليه وسلم كذا فارادوا ان يجسوا النبض تقريبا عشان يشوف لو هدم الاقصى وعمل الهيكل المسلمين هيتحركوا ولا لا فعمل ايه فبدا يضرب مقدس مقدسات الاسلام اللي هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يطلع بندكتوس يطلع مش عارف مين يشتم الدنمارك تلاقي فرنسا تنشر اصل مش اول مره تعملها فرنسا
مجموعة دول اوروبا دايما ليهم مناغشات
انا بقول لهم انتوا اخطأتم التوقيت لانكم ايقظتم في الامه المسلمه ما لا تحتسبون كل انواع الـ شوف الثورات بتاع النهارده دي ارهاصات من ارهاصات حراك واستيقاظ الامه المسلمه العظيمه التي يعني هي قابله احنا يعني نقول ان هناك اشياء بايدي اولياء امور المسلمين لكن انا بقول هذه الامه المسلمه العظيمه عاد لها الوعي عادت لقوتها وقدرتها واحنا نستطيع بابسط الاشياء ندفعكم يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء نحن سوق العالم لو احنا قطعنا اي دوله من الدول ديت هيسقط اقتصادها الحاجه الثانيه هذه الامه العظيمه يعني لو استيقظت ووقفت على قدميها مره اخرى قادره على ان تعلن الجهاد مره اخرى من اجل النبي صلى الله عليه وسلم بل من اجل يعني شعره واحده من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانتم اخطاتم التوقيت وايقظتم هذه المشاعر في الامه المسلمه وتحملوا يعني هذا الامر
تمام.
الامه العظيمه لن تسكت الامر الثاني في سب النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا بنخشى ان يكون هي المؤامره من وجهه نظري انا باخد نظريه المؤامره في هذا الامر بشكل كامل هي متكامله انا بظن ان اسرائيل كانت تستعد لهدم المسجد الاقصى الشريف واقامه الهيكل كان في ارهاصات كثيره جدا وليا بحث منشور في هذا الموضوع كتاب عن تهويد القدس ان 2010 كانت هي النقطه المفصليه التي ستتحول عندها الامور
تمام
هم لو عايزين يعملوا موضوع الهيكل فاراد ان يجس نبض المسلمين ويشوف ايه اللي هيحصل لو اساء المقدس زي النبي صلى الله عليه وسلم عشان بعد كده يعمل الخطوه الثانيه اللي هي لو ما عملناش حاجه في دي يبدا ياخد الخطوه الثانيه
تمام عايزين ندخل في ملفات اكثر شكرا دكتور رفيق سريعا هندخل في مساله الانتخابات ومعلش هاخد مداخلاتك فيها حالا بس عايز اسالك انت مرشح اسلامي عن دايرة الزيتون امام مرشحين اسلاميين ليه عملت نفسك مستقل وما دخلتش في الطيارات الاسلامية العديدة الاصالة والحرية والعدالة والنور
زي ما اتفقنا من شوية احنا قلنا مرجعيتنا الوحيدة هي النبي صلى الله عليه وسلم اما الان فيعني يعني كنا كجماعات اسلامية وكطيارات اسلامية لم نتفق قبل الثورة على مرجعية واحدة او كجماعة واحدة او كمسلك واحد يعني كان في الاخوان المسلمين ليهم توجه كان في الصوفيين كان في السلفيين كان في جماعة تبليغ والدعوة كان في جماعة الجهاد فكنا طيارات اسلامية عديدة فمن يظن ان هذه الطيارات المختلفة ستتجمع تحت لواء واحد في وقت واحد بعد الثورة فهو واهم فلكل وجهته ولكل طريقه وكل يظن
يعني اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد
لا اختلاف تنوع
تمام
كل هذه الجماعات اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كلها متفقة في المرجعية الإسلامية ولكنها تختلف مع بعضها في التوجهات
يبقى أنا المفروض كمرشح أختار من أرشحه وفقا لفكره هو
نعم المرشح يختار على فكره هو وليس على فكر من ينتسب إليه يعني نحن لابد أن نصيحة للناخب أن يختار المرشح لأخلاقه لصفاته لكفاءته وليس لأنه ذو لحية أو لأنه منتسب لجماعة الإخوان أو لأنه منتسب لجماعة السلفيين. لا، أختار المرشح الأكفأ حتى ولو لم يكن من الإسلاميين. يعني علينا أن نختار المرشح الأكفأ حتى ولو لم يكن من الإسلاميين. فالإسلاميين لن يفرضوا أنفسهم على الشارع، ولكن الشارع
ولم يكن من الإسلاميين، ولكن ليس ضد الإسلام،
ولكن ليس ضد الإسلام.
تمام.
نعم. وليس ضد الإسلام. فعلى الناخب أن يختار المرشح الأكفأ لهذا المكان. يعني أنا في دائرتي، دائرة الزيتون، في 131 مرشح للمستقلين. على الناس أن تختار اثنين فقط.
زي دكتور رفيق ومين؟
يعني كإسلاميين في حزب النور مرشح، في حزب الإخوان مرشح، في حزب الوسط مرشح.
تمام.
ففي كذا مرشح إسلامي، وهذا يسري العملية الانتخابية بإذن الله عز وجل، ولن يفتت الأصوات، لأن بإذن الله عز وجل بإذن الله سيختار الناس
مرشح إسلامي. بإذن الله موعدها برأيك؟
إن شاء الله الانتخابات ستكون في موعدها إن شاء الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين.
تنازل جمعة 18/11.
ستتم الانتخابات في موعدها رغم أنف الحاقدين، وبإذن الله سأنزل جمعة 18/11 لنقول المجلس العسكري شكرا جزيلا على ما فعلته.
شكرا جزيلا دكتور حفيظ. طيب ناخد اتصالات وبعدين نبقى نرجع. مهندس محمد، السلام عليكم. السلام عليكم مهندس، تفضل. مفيش حد يا استاذ عشر.
السلام عليكم.
طيب عليكم السلام ورحمه الله، تفضل
استاذ وسام. بحيي حضرتك على الحلقه الجميله دي.
جزاك الله خيرا.
وبحيي اخواني كلهم موجودين في الاستوديو. انا محمد الخالق، عضو دعوه السلفيه للعبور، رئيس مجلس اداره،
زميل بقى.
وبقول لحضرتك احنا اصلا يعني بالنسبه للدعوه السلفيه للعبور احنا لينا نشاطات كتير جدا اجتماعيه وثقافيه وسياسيه، بنعمل ندوات. الشيخ ياسر برهامي شرفنا في العبور. واخواننا في اسكندريه احنا بطبيعه علاقه طيبه جدا.
طيب يا باشمهندس محمد، كثير من المدخلات معانا. باشمهندس محمد حضرتك سامعني؟
ايش الهدف منها
ان احنا باشمهندس محمد
اخواننا في الدعوه السلفيه في اسكندريه؟ نعم.
بقول لحضرتك في مداخلات كتيره بتقول لكم نريد وحده الاسلاميين، ارجوكم بالله عليكم، تقول لهم ايه؟
انا بطمنهم جدا ان احنا ده اللي احنا عاملينه دوت مش اختلاف، واظن ده برضو اللي حاصل مع اخواننا اللي جالسين مع حضرتك كلهم. احنا كل فكره بس ان احنا بنعمل نشاطات في مناطقنا وفي الحته اللي احنا موجودين فيها وحولها عشان نتكلم عن نفسنا. لازم انا انتوا مين يعني؟ انتوا عاملين مثلا قافله طبيه، عاملين مسيره فيلميه، عاملين نزول، طب انتوا مين؟ فنقول احنا والله احنا الدعوه الثلاثيه في المكان الفلاني. فاحنا بنقرن العبور دي عشان نميز بيها نفسنا، لا عشان نخاف عن اخواننا. واحنا اصلا دليل على ذلك ان احنا كان عندنا الشيخ ياسر برهامي قريب، وان احنا بنتحد مع كل اخواننا السلفيين، واحنا قلنا سلفي يبقى لازم يكون متحد مع اخواته، ولازم يكون على منهج السلف الامه، ولازم يكون ما فيش اختلاف ما بينه وبين اخوانه، ولا يميز نفسه.
نعم.
انما التمييز بالاسم فقط، لا تمييز بالمنهج. المنهج ثابت وواضح، ولو انسان نسب نفسه للسلفيه واختلف في الفعل.
طيب انا اشكرك مهندس محمد عبد الخالق. دكتور يسري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش دكتور.
طيب اتفضل اخي يسري.
ازاي حضرتك؟
اهلا بيك.
والله يا دكتور المساله مش مساله اتباع تجمع الاسلاميين. وانا يعني عاوز اقول كلام من رايي، انا من العوام. المساله مساله اتباع المنهج السلفي. يعني لما جاء عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاه والسلام واخذ يقرا بعض فقرات التوراه، غضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال له كلمه وهي الشاهد. قال له: والله لو ان فيكم موسى بن عمران ما وسعه الا انه اتبعني. لكن احنا دلوقتي الثوره قامت، كل الناس حققوا مطلبهم الا الاسلاميين. يعني لما خرج النصارى في مسديره حققوا مطلبهم، وده كلام لا يخفى على احد.
صحيح.
والبلطجيه شبعوا من الناس اللي سرق سياراته، كل الناس شبعت الا الاسلاميين. نحن لا نجيد الا الكلام. واذا خرج احد تكلم حتى بغضب، بعض المشايخ قالت له: يا اخي اسكت، اهدى شويه. وانا بقول لحضرتك حتى لو اتهدم المسجد الاقصى سنجد بعض العلماء خرجوا على الشاشات وهدأوا الناس وقالوا لهم اصبروا ما تخرجوش، اهدأوا حتى لا تثيروا الفتنة. يعني مختصر الكلام، نحن لا نجيد الا ان احنا عاوزين ناكل عيش وربوا العيال وعدوا في البيت. واسكت يا اخي، ما تخليكش متطرف كده وارهابي، اهدى شوية.
مش كلنا
انت فيك عرق صعيدي يا اخي يوسف.
مع احترامي الكامل لإخواننا الصعيد. شكرا ليك. مين أستاذ أحمد؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بك أخي أحمد، تفضل.
يعني هو جزاكم الله خيرا يعني حضرتك وضيفك على كل الكلام اللي كلمتوه، بس يعني أنا ليا كام تعليق كده أستاذن حضرتك فيهم.
تفضل.
طيب هو دلوقتي بالنسبة لكلمة سلفية وسلفيين وإسلاميين والكلام ده، هو أصلا يعني كلمة سلفية تعني الإسلام، دي أول حاجة. أخونا كان بيتكلم بيقول مش معنى سلفية إن إحنا بنقول اتقطع اليدين ولازم الناس تلبس النقاب ولازم نطبق الحدود، لا، هو ده الإسلام. ربنا عز وجل أنزل الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كده. إحنا بنقول إحنا هنطبق، يعني إحنا لما بنطلب تطبيق الشريعة إحنا بنطلب اللي ربنا قاله، مش بنطلب أكتر من كده. فهو ده معنى الإسلام. معنى الإسلام إن أنا أطبق الحدود وإن النساء تنتخب أو تلتزم بكل شيء ما عدا ممكن نقول كشف الوجه بس مثلا على الرأي الآخر.
نعم.
وبنقول بالرجم وبنقول بضرب.
أستاذ أحمد حضرتك سامعني؟ أستاذ أحمد؟
أيوه.
خليني أسألك، تطبيق الحدود هل هو اصل الشريعه ولا جزء من الشريعه ولا فرع؟
تطبيق الحدود اصل ولا جزء ولا فرع؟ لا انا مش فاهم التاكيد اللي حضرتك قسمتها
لي. لا انا عايز اقول ان احنا لما بنقول تطبيق الشريعه مش معناها فقط تطبيق الحدود. الشريعه لو على مجال عام كبير جدا.
ده اللي انا فاهمه ان كده احنا بنتكلم ان هي فعلا دي جزء من الشرع.
ايوه
ماشي، هي جزء لا يتجزا من الشرع.
لكنه يعني ليس جزء وحيد.
اقول النهارده مش معنى كده ان احنا مش هنعمل كده، لا ده جزء من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. لكن مثلا شيخنا الشيخ مثلا حازم صلاح اسماعيل لما بيطلع في القنوات في اي قناه بقى من القنوات الاسلاميه اي قناه في الطريق ما بيتكلمش خالص عن فكره ايه في البلد، هي بيتكلموا عن ثلاث اربع حاجات. ايه رايك في الخمره؟ ايه رايك في النقاب؟ ايه رايك في تطبيق الحدود؟ هتعملوا ايه في الكباريهات؟ انا ما اعرفش ليه. يعني معين الشيخ النهارده حاطط برنامج قوي جدا اقتصادي، حاطط برنامج قوي جدا في تطوير التعليم، الناس اللي عايز ينزل تنزل تسمع البرنامج الانتخابي بتاعه تنزل تسمعه. لكن هو النهارده لما بيتكلم عن السلفيه، لا، السلفيه النهارده بتقول كذا حاجه منها تطبيق الحدود، بس ما ينفعش نقول ان احنا مش بنقول كده، لا احنا بنقول كده مع الحاجات الثانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا بتكلم فيها برضو ان السلفيه مش مختصره على شيخ واثنين وثلاثه، في مشايخ كتير جدا 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 في مصر. فاخونا الاخر كان بيقول مثلا ما عرفناش نوصل للعلماء. ماشي، فعلا في ناس صعبه جدا جدا نوصل لها لكثره انشغالهم. لكن هل هم دول بس المقتصر عليهم منهج السلفي؟ المنهج السلفي معناه ايه؟ معناه قران وسنه، هو ده المنهج السلفي. وكلمه السلفيه دي اشتقت من الاسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه كان بالاسلام بس، ما كانش في حاجه اسمها غير اسلام. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرجت طائفه ثانيه فاضطروا يميزوا اللي هم متبعين النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم فسموا باهل السنه والجماعه.
طيب شكرا ليك استاذ احمد. اخر اتصال في الفقره دي اخت الاء، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
حياك الله دكتور اسامه وحيا الله جميع الضيوف. يعني ابتداء الاليات علمتني على الاخ اللي هم ترفيه في القصه ده. يعني التعليق الاول، يعني حينما سالتموه متى تتصل بالشيخ محمد عبد المقصود، هو رد عليكم وقال يعني حين اشتكوا الي او سلم عليه.
مشكله في الصوت يا جماعه.
ايوه السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله. اتكلمي تاني من فضلك.
بقول لحضرتك انا ليا تعليقين. التعليق الاول يعني على الاخ اللي هم ترفيه القصه ده، لما حضرتك سالته لما حضرتك سالته قلت
لا يعني بنتكلم يا اخت الاء، نقول المهندس محمد طلبه ممثل سلفيه قصه.
والله معذره انا نسيت الاسم.
طيب
مهندس محمد طلبه، يعني لما حضرتك سالت قلت له انت بتتصل بالشيخ محمد عبد المقصود على سبيل المثال، فهو رد قال احنا اشتاق الي يعني او اريد ان اسلم عليه. فهل يعني هل دوت يعني نهج اقل حاجه طالب العلم اللي هو ما يروحش للعالم الا لما يساله؟
لا بس هو ليس في مقام طالب العلم هنا الرد لم يكن
ماشي. طب ما هو سؤال يعني معذره، هو مسؤول يعني او دلوقتي مسمي نفسه سلفي القصه او ايا يعني كان المسمى، هو دلوقتي مسؤول والناس بتاخد منه ايا كان الناس بتاخد منه دي، فلازم ان هو يكون ليه مرجعيه. انا ما شفتوش هو ما قالش مين مرجعيته اللي هو بيرجع ليها في السؤال الشرعي. يعني والرد تاني برضه على حضرتك لما هو قال احنا ما بنتلونش في الدين، يعني ما بنتلونش في الدين، معنى كده ان العلماء الاخرون يتلوننا في الدين ويبيعونا الدين؟
لا يعني لا نريد ان نحمل الامور اكتر من
حضرتك. انا قلت في الملبس، انا لبست جلابيه فمش هلبس جلابيه، ده كان السؤال حضرتك بس يمكن فهمتيها غلط. لم اقصد تلون في الدين، تلون في الملبس.
نعم. لن أغير في ملابسي من أجل الدين. كان كلام مهندس محمد على هذا الأساس. طيب أنا أكتفي بهذا الوقت يعني من الصلاة عشان نلم المواضيع. مهندس محمد عشان بس الدائرة بدأت تعود بك مرة أخرى. أنا خلاص مش هقول لك بقى اللي موجود على الفيسبوك. أنت إيه؟
لا
بعد الحلقة تدخل تشوفه.
أنا مسامح.
حبيت تشارك ترد لأن في انتقادات شديدة جدا. صفحة مصر الحرة حضرتك ممكن ترد على من انتقدوك فيه. لكن تعليق أخير على مسألة المرجعية. مسألة المرجعية اللي ذكرتها أختي آلاء دلوقتي. حضرتك لما أنا سألتك المرجعية قلت لما بحب بشتاق للدكتور محمد بتصل بيه. هم عايزين يعرفوا من مرجعيتك.
يعني
عندي سؤال تاني سريع برضه.
طيب يا أختي آلاء احنا ممكن تسمينا أبسط حاجة معايا خيرية. فنحن مش محتاجين مرجعية شرعية إلا في المسألة الشرعية. فأنا كان نفسي نتكلم في الحلقة النهاردة عن مثلا 1800 طفل بنرعاهم كتعليم وعقيدة وفقه والحاجات دي في عزبة الهجان. كان نفسي أسأل النهاردة مثلا عن أباء وأمهات الأطفال دول اللي احنا بنرعاهم برضو كمحو أمية.
لا في ناس بينشدوك إنك تنتقل في عملك الخيري خارج عزبة الهجان.
احنا شايفين إن طبعا مصر كبيرة جدا فكل واحد يركز في منطقة معينة في مصر هتنصلح الحال. ولكن لو قعدنا كل شتتنا المجهود مش هننجز يعني. كان نفسي نتكلم برضه عن القوافل الطبية اللي عملناها. كان نفسي نتكلم مثلا عن حاجة اسمها سلفية كوستا دي بيتس عملنا اللي هي على وزن محاورات دوحة اللي هي دوحة دي بيتس. كان نفسي نتكلم عن هذه المسائل اللي احنا بدأنا ناخد فيها المبادرة لأول مرة. أنا أظن يعني إن السلفيين يبقى أصحاب مبادرة في بعض المسائل اللي هي عصرية لو صح التعبير. ف كل المسائل دي لا تحتاج الى المرجعيه الشرعيه الا في مسائل الشرعيه وده امر طبيعي جدا. انا بس راجل يعني.
طيب خلينا اقول لك باللغه اللي يعني الشيك بتاعتنا ميشن وفيجن وجول.
تمام.
بتاعت سلفيه كوستا.
طيب سلفيه كوستا هي قامت من اجل ان هي تقرب بين الناس بدون التنازع عن عقائدهم او التحدث في عقائدهم. بنستخدم في الحاجات دي الامور التي لا نختلف عليها من اجل بناء هذا الوطن من صحه وتعليم. يعني التعليم بالذات هو اللي احنا مركزين فيه جدا في اول 3 سنين عشان تبقى الموضوع دقيق جدا. التعليم ده في أطفال في كبار. التعليم ده قائم على التوعية السياسية. دي حاجة ممكن تضم كل أطياف الشعب بدون ما نختلف مع بعض. يعني مش لازم ندور على المناطق الخلاف اللي فيها ونبدأ ان احنا
شركة فيها مساهمين.
يعني هي دي الفكرة. هي مسألة مساهمين من جميع أطياف الشعب. فهي ده الرؤية بتاعتنا ان احنا عايزين نقرب الناس من بعض بدون ان نتنازل عن عقائدنا وبدون ان نتنازل عن الثوابت اللي هي الدينية او غير الدينية. فهي دي ببساطة سلفية كوستا قامت من اجل ان هي توصل الناس ببعض. سلفية كوستا قامت لان لقت ان الناس بقى لها 30-40 سنة. انا رأي الشخص ان هي بقى لها 60 سنة من ايام ثورة يوليو العظيمة
المجيدة.
ان هم بيكلموش بعض. فاحنا قررنا نخلي الناس تتكلم مع بعض. جمعناهم على ارض. طيب. ورا مشروع موحد. هي دي الفكرة كلها.
عندي موضوعين تانيين اخر دقيقتين لحضرتك. وثيقة الدكتور علي السلمي موقفت منها الانتخابات وجمعة 18-11.
طيب احنا كحركة غير مسيسة. نحن لا نبالي بأي وثائق مهما كانت مهما طلع من مين. نحن لا نبالي. احنا شايفين اصلا ان هذه الوثائق او كل عملية سياسية بشكل عام انتخابية او رئاسية هي مسرحية كبيرة جدا. هي برنامج الكاميرا خفية حيجي يقولك في الاخر تحب نذيع ولا ما نذيعش. طالما القائمين على
يا ريت يقولوا كده.
طالما القائمين على البلد مع كامل احترامي يعني كامل القائمين على البلد هم لا يقدرون هذا الكتاب اللي احنا بنقيت البعض عشان نعمله سميه دستور سميه قوانين سميه اي حاجة. الاخر هو بيجي يقول لك 2013-2017 والله لا ده هنختار 20-80 والقصة دي. فاحنا قررنا يا جماعة الخير خلاص من له في السياسة له في السياسة ومن له في متطلبات الشعب الأساسية هي دي قصة. أنا كنت في ندوة كان حاضر فيها نائب رئيس وزراء بريطاني من حوالي أسبوعين سيادة الصاوي. الرجل واحد قام سأله قال لك يجب أن تدعمونا ويجب أن تعملوا وتفعل. الرجل قال له رد جميل جدا قال دي صورتك أنت من صورتي أنا. دي أول إجابة. ثاني حاجة قال له نصيحة أنا شايفها غالية جدا. الشعب هيتوقف عن مساندتك اذا لم تحقق له الطلبات الاساسيه من ملبس وماكل وتعليم وصحه وكل الامور دي. انا عارف ان هي قد تكون ماديه جدا لكن في الاخر هو ده الشعب عايز كده. يعني الحريه والعداله والثوره والدستور وكل الكلام ده مهم انا لا اقلل منه ولكن في الاخر في طلبات اخرى الشعب بدا يتعب من يهتم بهذه الامور. نعم. في الاخر هيبيع كل هذه المسائل جدا ولن لن يتعمل. اخر حته بعد اذن حضرتك انا شايف ان اللي هيشيل الليله زي ما بنقول في الانتخابات القادمه اسلاميين او غيرهم هو شايل ارث عظيم. فانا اخشى ان هذا يكون فتنه للاسلام.
ارث عظيم بمعنى سلبي.
ارث سلبي طبعا. هو يجب ان يكون على قدر هذه المساله. فانت دلوقتي داخل تقول والله انا شخص اسلامي وذو لحيه واصح المنهج وانا اقول هفعل وافعل وافعل. اذا لم تفعل فانت ستفتن من يتبعونك. يعني اذا لم تلبي او اذا الناس اللي حطت املها عليك من اجل سمتك الطيب ولكن في الاخر لم تلبي طلباتهم ستفتن هذه الناس. فانا اقول قبل اي اخ يتقدم خصوصا لو كان صاحب سمت اسلامي او ينتسب لاطار اسلامي يجب اتاكد 100% ان هو عنده الكفاءه العلميه في اداره هذه المساله يلي في الاخر ستفتن الناس عن دين الله عز وجل.
انا قبل ما انتقل باشمهندس محمد بس انا عايز اقول لاخواننا نركز في الكلام عشان بتيجي تعليقات ناقده كانك ما سمعتش. يعني في اخ بيقول لك باشمهندس محمد هذا ليس نهج رسولنا حفوا الشارب واطلقوا اللحى, يعني مش موضه مثل ذلك. يعني هو المهندس محمد لما رد عليه وقال لي موضه, انت شايفه بيتكلم جد ولا كان بيمزح؟ هو كان بيمزح طبعا. فيعني يا ريت نركز في الكلام وصياغته قبل ما ننتقد هذا النقد الحق.
يا ريت نركز في حاجه ثانيه غير الشارب طيب. والكلام
ده بس مهندس محمد انا عايز من حضرتك نلخص لمشاهدينا سريعا الرساله والرؤيه والهدف لدعوه السلفيه العبور, ثم اسمع موقفك من جمعه 18/11 ووثيقه الدكتور علي السلك.
اولا الرساله تلخص في تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى, ودي رساله الانبياء والعلماء لربنا سبحانه وتعالى.
يعني الجمعيه يعني الدعوه السلفيه العبور عباره عن جمعيه دعويه سياسيه؟
نعم. يعني هي جمعيه دعويه خدميه ذات رؤيه سياسيه.
هدفها؟
هدفها اولا اقامه الشريعه وتحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى في أرضه, إيصال الأمر إلى أهله الذين نراهم مستحقين لهذا الأمر وقد ظلموا سنوات عديدة, وحان الوقت ليستلموا الراية ويقودوا الأمة إلى مجدها وعزها مرة أخرى.
طيب 18/11 أنتم كنتم موجودين في جمعة المطلب الواحد.
نعم.
اللي كان دعا إليها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
نعم, وكنا من الداعين إليها أيضا.
طيب الدعوة السلفية بالعبور تعلن تأييدها للشيخ حازم؟
نعم,
تأييد مطلق في ترشح الرئاسة.
نعم.
طيب تعلن تأييدها للجمعة 18/11 التي دعا إليها الشيخ حازم ولا التي دعا إليها بعض التيارات الإسلامية بصورة مبدئية؟
لا, إحنا عندنا حاجة ثبتت بالدليل القطعي أن رؤية الشيخ حازم للأمور السياسية هي الرؤية الصائبة, وإن طول ما المجلس العسكري أو الحكم العسكري قائم على رأس الدولة هيكون فيه 10,000 وثيقة للعلي السلمي, وإن مش السلمي هيجي غيره.
لو مشي ايه حق جمل جه السلمي؟
نعم, يعني على رأي الشيخ محمد عبد المقصود مشي جمل وجه جمالية. القصة ان هتتني الحاجات والقلاقل دي تحدث حتى لا يكون هناك مطلب يلتف عليه الشعب مرة اخرى يقول الشعب يريد كذا, فلازم يبقى فيه مطلبين ويجي فصيل اسلامي مثلا معين ينزل يقول لا احنا نازلين بس عشان حكاية الوثيقة مش نازلين عشان حكاية انتقال السلطة. لكن احنا نرى في الدعوة السلفية بالعبور ان يعني رأس الامر كله وذروة سنامه هو انتقال السلطة الى المدنيين, وبعد ذلك يحدث
يعني اذا عشان مطلب دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل الا وهو تحديد موعد لنقل السلطة المدنيين وانتخابات الرئاسة.
هو برضه عشان نكون منصفين ان الشيخ حازم ليس وحده من دعا لهذا, لكن في طوائف سياسية عديدة دعت الى ذلك الامر.
نعم, يعني اللي هي منها دعاء السلفية بالعبور.
نعم,
لكن مش عشان مسألة الوثيقة, لأن لو اتسحبت الوثيقة يوم 17/11
الناس مش هتنزل.
الناس مش هتنزل.
نعم, لا احنا نازلين عشان هدف احنا اعلناه يوم 28, قلنا احنا نازلين عشان تكتمل هذه الثورة وتصل الى بر امان حقيقي.
18
عشان تصل الى بر امان حقيقي يرضاه المصريون جميعا, ويكون يعني ثمن رخيص لأرواح الشهداء التي وزلت في سبيل ذلك.
نعم. طيب دكتور خالد, البعض يرى أنكم سبب في التفريق, سبب في الانتقاص من قدر علماء والتخفيف من احترام المرجعية الإسلامية, والبعض يرى أنكم يعني كل واحد منكم على صغر ويكمل بعضكم البعض. أي صورة أقرب إليك؟
الحمد لله رب العالمين. أما الثالثون فجزاهم الله خيرا. أما الأولون سبب التفريق, أنا أسأله سؤالا, هل الواقع الإسلامي خاصة منه السلفي كان شيئا واحدا ونحن فرقناه, أم كان أشياء متعددة بتعدد مشايخها ومساجدها وأفرادها ونحن نحاول أن نجمع ما تنافر منه؟
نعم.
يعني العجيب أن ينقلب الفهم عند الإنسان فيرى الأبيض أسود والأسود أبيض. الواقع الإسلامي طول عمره واقع مفرق ومتعدد بتعدد مشايخه, فنحن نجمع ما تنافر منه. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نتكامل وكلنا على فغر. نعم, أنا أؤكد أن اختلافنا هو اختلاف تكامل وتعاضد لا اختلاف تنازع وتضاد، وستثبت الأيام ذلك. لو هاجمنا إخواننا لن نهاجمهم، لو أساءوا إلينا لن نسيء إليهم، ولو أساءنا سنعتذر وسننزل عند رغبتهم. احنا خرجنا نحن وغيرنا، وأتكلم عن الجبهة السلفية تحديدا، خرجنا استجابة لمعطيات الواقع ومتطلباته الواقع الإسلامي الذي كان قد بدأ يتململ من الأطروحات التي خيمت عليه وعكرت صفه وجمدت العقلية والشخصية الإسلامية قبل الثورة. حتى قبل الثورة كان بدأ الواقع الإسلامي يتململ، وأشير إلى أحداث كاميليا شحاتة، وكنا ممن تفاعل معها كما تعلمون. أحداث كاميليا شحاتة نزل الرجال من الوسط السلفي دون إذن مشايخهم، ولم يأخذوا تصريحا من أحد، بل منعهم بعض الناس من ذلك. نزلوا وأثبتوا وجودهم في الواقع ورغم عدم وجود إذن أو مرجعية من المشايخ. هذا الحراك أثبت تململ الشخصية المسلمة التي شعرت بالمهانة وشعرت بالجمود أنها بدأت تتحرك وتقوم بشيء. هذه الفئات تحديدا وأوسع منها قليلا نزلت في ثورة 25 يناير. أنا بقول إحنا بنجمع ما تلفر من هذا الواقع، نحن نتكامل نستجيب لمتطلبات الواقع. الواقع المصري أكبر من جميع الحركات، أكبر من جميع الحركات ومن جميع الجماعات، ولكن ذلك لا يعني أن نتجاوز فضل الكبير وصفقه. يعني الدعوة السلفية مثلا مشايخنا الكرام سواء مشايخ القاهرة أو مشايخ الإسكندرية، على رأس مشايخ الإسكندرية شيخنا الفاضل الدكتور ياسر برهامي، الذي يعني هو يعلم جيدا ما أكن لهم من محبة واحترام وتواصل حتى من قبل الثورة. وإحنا نحتفظ بصفقهم، نحتفظ بمشيختهم، نحتفظ بعلمهم. يعني مش معنى إن إحنا بنتحرك استجابة لما علمونا هم وغيرهم أن نتحرك ونعمل إن إحنا نتجاوزهم، لا. أي واقع طبيعي إنه الواقع لو لم يتحرك يعني هو واقع ميت، يعني هو واقع ميت بطبيعته.
طيب أنا عايز معلش أنا آسف بس أنا عايز ألخص برضو المشاهد. إحنا سمعنا الرسالة والرؤية والهدف لسلفية كوسكا وسلفية العبور، حضرتك جبهة سلفية.
طيب ال ال اولا الرؤيه
احنا بنلخص الان
نعم. الرؤيه رؤيتنا هي تقديم اول حاجه نقد الاطروحه السابقه التي خيمت على الواقع الاسلامي، انا اشرت اليها بتقديس الاشخاص، وانا بعتبر الاطروحه دي قتلت الابداع في العقليه المسلمه. الوسط السلفي انا اقول كلام اتحمل مسؤوليته، وخذه هنا بقى بصفه شخصيه
بعيدا عن
حدث باسم الجبهه السلفيه، لا بعيدا عن الجبهه برضو. انا بقول الوسط السلفي كان في الفترات السابقه كان وسطا قاتلا للكوادر والكفاءات، انا اقول كلاما اتحمل مسؤوليته.
شاهدين
في مقابل ان كان هناك مثلا جماعه كالاخوان المسلمين كانت جماعه مفرخه للكوادر والكفاءات، ما السبب؟ السبب ان انت ربطت القضيه بمساله الشيخ المعصوم. احنا ما احنا صوفيه ولا احنا رافضه ولا احنا شيعه، مساله المرجعيات العظمى المقدسه فين الاساءه للمشايخ؟ واحد يقول لك ده تسيء للمشايخ، اين الاساءه للمشايخ؟
عارف حضرتك هم هيسيبوا الدكتور وهيجي يقول لك محمد طلبه كان قاعد في القعده اللي قال فيها الدكتور كذا كذا.
طيب
كويس ما تسيبش كلها. فرؤيتنا هي اعاده زي ما قلت مرجعيه المقدس ونقض مرجعية الذي ليس بمقدس عشان يستقيم الأمر عند حد.
تمام.
إيقاظ العقلية المسلمة، تقديم خطاب مسلم جديد، أنا بقول مسلم يعني للواقع المسلم كله، تقديم خطاب جديد للواقع المسلم نشعر فيه بألام الأمة، بألام الناس، نحس بألامهم بأملهم طموحاتهم، نلبي طموحاتهم، ننزل معهم نكون على ثغر واحد. أخونا يسري هو بيتكلم بيقول أنا من العوام، هذه النظرة الفوقية السيئة ينبغي أن تنتهي من الطرح السلفي، مفيش عوام وخلاص، أنت مسلم لك كرامتك ولك قيمتك، يعني حذائك اعلى من 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 رؤوس الطغاة ورؤوس المجرمين ورؤوس غير المسلمين. انت مسلم تعتز بنفسك، ليه ازرع فيك ان انت عمي وانا خاص، والخاص مزروع فيك ان انت طالب علم وعالم. هذه الاطروحه الفاسده، المسلم مش طالب علم، طلب العلم فرض كفائي، فرض كفائي اذا قام ببعض المسلمين يبقى سنه، اذا قام ببعض المسلمين يبقى سنه. تلخص الطرح الاسلامي العظيم، طرح الشريعه الاسلاميه، طرح دين محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم طالب مرضات الله تبارك وتعالى، المسلم طالب اقامه الشريعه وتحقيق دين الله في الارض، المسلم طالب البر والصدقات والطاعات والعبادات. ليه طالب علم بس؟ ليه المسلم طالب علم بس؟ مين قال الاطروحه الفاسده دي؟
ليست فاسده،
فاسده لتلخيص الاسلام فيها، مش فاسده بذاتها.
نعم
يعني هذا يعني ينبغي، انا حباك عارف طبعا الناس بتفهم ازاي دول الكلام اللي انا بتكلم فيه. فالمسلم يعني هو طالب رضا الله تبارك وتعالى وتحقيق العبوديه لله في الارض. هذا الذي نريده، نقدم طرح مسلم جديد، ثم نقدم طرح اسلامي جديد الذي ذكرته في كلامي. ثم بعد ذلك الانتصاب للحقوق الشرعيه. يعني مثلا لما تيجي مثلا لا للطوارئ، تلاقي الاسلاميين كلهم ما ينزلوش. تنزلوش ليه؟ مين اللي اوذي من الطوارئ زيكم؟ النهارده لما تيجي قضيه لاي انسان مسلم يضام، ان احنا عايزين
الاسلاميين ما بينزلوش الا اذا كانوا هم اللي داعيين للمليونيه، حتى يعني لا يختلطوا بغيرهم من ناحيه الفكر والاتجاه، فيتقوى الاخر اللي هو ضعيف بهم. هذه وجهة نظر البعض.
ثورة مصر كانت كده، يعني العظيم في ثورة مصر ان الاسلاميين اختلطوا مع غير الاسلاميين ولم يذوبوا في بعضهم البعض ونجحت الثورة المصرية.
الصورة اختلفت شوية يعني من وجهة نظر السياسيين الاسلاميين اللي بنقلها يعني.
عشان كده سلفية كوستا مقاطعة لعمل انتخابية
فعل يا دكتور سام
معلش لأسف الإخواني حتى لا يحدث تمويل في الرؤية، لأن لو قلت الرؤية مش كاملة هيحصل قدر من التمويل. فأنا أقول إن الانتصار للحقوق المشروعة ولدفع الظلم عن المظلومين، احنا انا لما وقفت يوم 29 يوليو لازم حضرتك معلش سامحني تعطيني وقت بسيط بعد كده بعد ما اقول الرؤيه علق فيها على 29 يوليو لو سمحت. معلش ناخد حيز شويه
موافقين يا جماعه.
طيب احنا لما نزلنا يوم 29 يوليو نزل الاسلاميين كلهم في مطلب واحد ظاهريا، لكن الحقيقه ما كانتش كده. انا بقول عايزين ننتصر بالحقوق المشروعه ودفع الظلم على المظلومين، لان انا فوجئت يوم 29 يوليو ان امامي ملايين ملايين من الاسلاميين كاد يطير عقلي، حتى على منصه قناه الحكمه وانا بقول كلمه قلت الكلام ده على منصه الجامعه الاسلاميه على منصه حازم ابو اسماعيل، وكنت هقول الكلام ده على المنصه الرئيسيه بس المنصه كانت بدات تقع فنزله الاستاذ مجدي حسين والدكتور صفوت حجازي وغيره. يعني قلت لهم كيف تكونون بهذه الكثره، ما الذي زرع فيكم الذلة والمهانة حتى يتحكم فيكم بضع مئات من المجرمين فيغتصبوا حقوقكم ويعتقلوكم وينتهكوا كرامتكم ويقتلوكم في السجون والمعتقلات؟ كيف تتحكم مئات أو آلاف في الملايين المملينة وتفعل بها هذا؟ من الذي فرض عليكم الذلة والمهانة وجعلكم تقبلون بذلك؟ احنا عايزين الآن نشكل جبهة إسلامية، لما أخ بس يعتقل في أسوان تتحرك له الجمهورية كلها تقول ده بيعتقل ليه؟
أبو يحيى اعتقل ومحدش وقف معاه.
ماشي، ما ده برضو من اللي احنا فيه. احنا ما زلنا حاجة زي الجبهة أنا لا أزعم أنها تخمشي، احنا لسه في مرحلة النشأة والتأسيس. أنا يعني برضو مش عايز أنحي باللائمة على الفئات الكبرى الموجودة. نحن سنعمل ولن ننحي باللائمة على أحد، سنعمل وأدعو الله أن يأتي اليوم الذي تتحرك فيه هذه القطاعات الصامتة والمستذلة والمضغوط عليها أنها تتحرك للانتصاب لحقوق المظلومين من المسلمين في كل مكان. الحاجة اللي بعد كده الضغط على تحريك الواقع الإسلامي المصري عامة، مش الإسلامي فقط، تحريك الواقع المصري في اتجاه الحقوق الشرعية، نضغط عشان نمرر قانون يوافق الشريعة الإسلامية، نضغط عشان نلغي قانون يخالف الشريعة الإسلامية. لازم يكون لنا قوة ضغط، وقوة الضغط لن تتأتى إلا من كوننا أن نكون جماعة ضغط. جماعة ضغط أنا هقول فكرة مختصرة، الجبهة السلفية كانت فكرتها في الأول زي جبهة الإنقاذ في الجزائر، لكن جبهة الإنقاذ أخطأت لأنها نزلت مباشرة في تمثيل سياسي مباشر، ولذلك نحن لسنا حزبا سياسيا ولن نرشح مرشحا باسمنا. ممكن خالد يبقى في الفضيله او غيره يبقى في الاصاله او غيره في النور، انت حر في خياراتك، لكن الجبهه كجبهه ليست حزبا سياسيا، لن تطرح مرشحين سياسيين، ستقوم بدعم المرشحين الاسلاميين في كل مكان. فكره الجبهه زي جبهه الانقاذ لكن نتجنب اخطائها، لا نمارس العمل السياسي ونرشح ثم نندد بالديمقراطيه ثم نمارسها ثم يستأصلنا الجيش، هذا لن يحدث، هذه الصوره لن تحدث. نحن لسنا عملا سياسيا، احنا نعد انفسنا ونعد كافه الاسلاميين ان نكون كجماعه ضغط، ونحن نستحق ذلك بقيمتنا ووزننا. جماعة ضغط في الأحزاب السياسية، جماعة ضغط في الجمعيات الخيرية، جماعة ضغط في المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الاقتصادية، بحيث نكون زي فكرة الأيباك مع فرق التشبيه طبعا في أمريكا، دي جماعة ضغط بتحرك السياسة الأمريكية كلها وتعصرها في يدها عصرا وتوجهها في الاتجاه الذي تشاء لسيطرتها على مثل هذه الأشياء. هذا الذي نريد أن نكون. الجبهة أيضا من رؤيتها أن تدخل أشياء زي مثلا الاختلاط بالأحزاب السياسية الموجودة. احنا متعامل دول إنهم دول علمانيين وليبراليين، سيبك منهم، انا بقول كده ده خطأ. نحن نخلي لهم الساحة، الاعلام بيصور بضع عشرات او بضع مئات كأنهم كل الشعب المصري، كأنهم كل الشعب المصري وهم بضع عشرات او بضع مئات، فعايز يصور لك انت نفسك توهم وتظن ان الشعب المصري كله علمانيين وليبراليين. رجل الشارع مسلم مخلص سلفي، العلمانيين والليبراليين عشرات او مئات، فاحنا نخلي لهم الساحة ليه؟ انت لو تعاملت مع بتوع 6 ابريل او بتوع الوفديين او التغيير او غيرهم ستجد فيهم كثير من المسلمين الطيبين حسن النية ولا يعتقد العقيدة العلمانية. هناك مصلحة شخصية، هناك ميول سياسي، هناك من لم يجد من يستوعبه،
هناك من صدمه من الاسلاميين مرة مثلا.
نعم، فنحن لن نواجه هؤلاء.
اسماء محفوظ صفعت امام الكنيسة،
نحن
يعني تكلمت عن السلفيين بشكل
نحن لن نواجه هؤلاء، إنما سنتعامل معهم وندخل بينهم لنعرف على التفصيل درجات هؤلاء الناس وتفاوتاتهم الفكرية والعملية. ده باختصار رؤيتنا كجبهة
سلام. نعم. طيب بالنسبة
ل 29 يوليو معلش.
لا ما جاي لك بقى تاني. لا هرجع لك تاني ما تخافش، هختم بيك اللقاء. أسماء الأخت أسماء أعتقد صفعت من مسيحي.
من مسيحي.
نعم وليس من سلفي.
من مسيحي.
أيوه.
حينما تكلمت عن السلفيين بشكل طيب.
طيب ما يعني تقصد
يعني
ايه؟
يعني قالوا انها مع السلفيين.
نعم طيب طيب دلوقتي قبل قليل سمير ششتاوي محامي بالنقد كان بيتحدث عن حكم المحكمة اللي طلع قبل يومين من القضاء الإداري بمنع ترشح الفلول أو أعضاء الحزب الوطني السابق. قال إن الكلام ده مش دستوري وإنه يخالف نصوص الإعلان الدستوري، وكمان قال إن من حق جمال مبارك الآن وزكريا عزمي وصفوة الشريف وفقا للقانون أن يترشحوا الانتخابات البرلمانية إذا أرادوا. كيف ترى هذا التصريح؟
أنا كنت أرى أن هذا القانون إن كان فعلا المجلس العسكري يدعي أنه مع الثورة،
ده مش قانون، ده حكم محكمة،
حكم محكمة، هذا الحكم محكمة الذي انتظرناه طويلا كان لابد أن يصدر من أول يوم قام فيه الثورة.
تقصد كان يجب أن يصدر قانون العزل السياسي،
كان يجب أن يصدر قانون العزل السياسي قبل حكم المحكمة، ولكن تأخر إصدار القانون بشكل يعني المريب الذي ارتبنا فيه وانساقنا فيه في خضم الانتخابات والأعداد لها، فحينما جاء حكم المحكمة يعني هذا حكم من عند الله عز وجل، نتمنى من المجلس العسكري أن يفعله وينفذه وألا ينتظر حتى يقيم عليه الطعن ونصبح أمام مرشحين من الفلول. أما وإن لم ينفذ الحكم فأتمنى من الله عز وجل أن يكون الشعب يعني مستيقظا وينحيهم هو بعزلا سياسيا بعدم انتخابهم، يعني نحن نعزلهم سياسيا بعدم انتخابهم مرة أخرى. أما الأخ الذي كان يتكلم عن الحدود يعني ليه تعليق،
أيوة.
أنا حينما قلت أن السلفية، أنا كنت أغير الوجه القاتم عن الناس اللي واخدينه على السلفيين، أن السلفيين جاءوا ليقطعوا الأيادي وليرجموا الناس ولينقبوا النساء، أنا لم أقل أن الشريعة ليست فيها هذا، الشريعة هي فيها هذا، ولكن يجب أن نطعم الناس ويجب أن نسكنهم في مساكن يعني ترضيهم، ويجب أن يعني نجعل لهم مستشفى يعني تعالجهم بطريقة صحيحة، ويجب أن نوفر لهم فرص العمل قبل أن نقيم الحدود. يعني أنا ألتمس في الأخ أحمد حسن الظن، ولكنه يتحدث كما يتحدث يعني الناس أن السلفيين قادمون لقطع الأيادي ولرجم الناس. نحن لا نقول أن الشريعة ليست فيها، الشريعة فيها جزء من جزءها ولكن وهو الحدود، ولكن عمر بن الخطاب في عام الرمادة أوقف حد السرقة لأن الناس كانت لا تستطيع أن تتحصل على قوت يومها. فعمر بن الخطاب هل أوقف الشريعة؟ هل كفر عمر بن الخطاب؟ ولكنه أوقف حد السرقة لأن الناس كانت لا تستطيع أن تحصل على قوت يومها. فالحدود هي
فرع من الأثر ده لم يسود يعني
هي الأثر تقتل الحدود لم
نعم خلينا نتجاوزها. احنا عايزين نقول
ان فرع من الشريعة،
اي فرع من الشريعة، وسيكون تطبيقه حال
لسنا قادمون لتطبيقها من غد، ولكننا سنطعم الناس وسنقيم فيهم شرع الله عز وجل وسنقيم فيهم العدل. يعني مثلا يعني اذا نظرت لبرامج الاسلاميين، انا مثلا في 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 برامجي ان انا اريد ان احول مستشفيات مصر كواحد منتسب للصحه في وزاره الصحه، اريد ان احول جميع مستشفيات مصر الى التامين الصحي، ولا يلجا الناس الى قرارات العلاج على نفقه الدوله التي سرق منها الكثير. كان الرجل يعني عضو مجلس الشعب حينما ياتي بقرار على نفقه الدوله ب 100,000 جنيه ياخذ منه 50,000 ويعطي للمريض 50,000، او ياخذ منه 70,000 ويعطي للمريض 30,000. فنحن نريد أن نحول جميع مستشفيات مصر للتأمين الصحي الذي يعالج فيه المريض بدون قرارات على نفقة الدولة. يعني انظروا إلى برامجنا ولا تنظروا إلى يعني ولا تحولوا الدفع على أن الإسلاميين قادمين لتطبيق الحدود فقط ولقطع الأيادي ولهذا. لا، هذا هو من شرع الله عز وجل، ولكننا لسنا قادمون لهذا. نعم. يعني نحن طيب لسنا قادمين لقطع الأيادي.
ليه كإسلاميين حتى مستقلين ما عملتوش مع بعض حاجة اسمها كتلة سلفية في مثلا على غرار الكتلة المصرية؟
أولا الكتلة المصرية فشلت، يعني فشلت في
تكوينها. طيب ليه ما تنجحوش انتوا في كده؟
لأني أقول لك أن احنا يعني كما قال الدكتور خالد من قليل، يعني كانت السلفية أو التيارات الإسلامية كلها متفرقة، فكيف تستطيع أن تقوي يعني تجعلهم في يعني في تيار واحد في فترة بسيطة؟ يعني كونك تجعل التيارات الإسلامية كلها في تيار واحد هذا يعني يكاد يكون أمرا مستحيلا، ولكننا قد نتفق بعد ذلك على المبادئ، يعني على مبادئ معينة نتفق عليها كلنا، يعني كلنا نتفق في العقيدة ولكن لكل يعني وجهة نظره في السياسة. فيعني أنا لا أرى في تفرقنا سياسيا أو تفرقنا يعني في جبهات مختلفة، هذا ليس اختلاف تضاد ولكنه اختلاف تنوع، يعني لكل منهم وجهة نظره ولكل آراءه، وكل يعتقد أنه يستطيع أن يقدم شيئا لهذا البلد. أما وإني يعني قد ابتلاني الله عز وجل بالترشح لمجلس الشعب، أسأل الله عز وجل ألا أكون فتنة
للإسلام وفتنة للمسلمين. أسأل الله أن يثبتنا الحق إن يعني إن نجحت، وأسأل الله أن يثبتنا الحق إن لم أنجح، وأسأل الله أن يوفق من ينجح في إعلاء كلمة الله عز وجل.
نعم شكرا لك. سريعا حاجة صغيرة جدا لحضرتك، والصراحه سؤال
او الحاجه الصغيره بقى
لا ده انا سبتك حاجات كتير
يعني او الصغير دي حاجه موضوعيه بيرفرف
يعني بيقول لك كلمه سلفي هي اللي عملت الغضب، ليه ما خلتوها الشباب كوستا ما دمتم تضمون طوائف مختلفه من الشباب؟
انا شايف ان دي حاجه يعني حسنه وليس سيئه ان تكون عندك سلفيين هم اصحاب مبادره حاجه زي كده تقرب الناس من بعض وتعمل اعمال الخير. انا شايف ان دي حاجه يعني تحسب لنا وليس علينا، كون احنا الناس نصارى او ليبراليين اشتراكيين يوافقوا ان هم يخشوا تحت مسمى سلفيه كوستا، فانا انا اتعجب من هذا الامر يعني.
بالعكس انا شايف كوستا بس
احتمال بالعكس دي حاجه يعني سبحان الله، واحنا لازم نبقى على طول الطريق خرفان يعني نقاد، ما ينفعش ابدا نقود يعني. انا اتعجب من مثل هذا التعليق.
انت
يعني
ليه قلت كده؟ الموضوع ما فيش لا قياده ولا انقياد.
لا انا اقول لك
سميها الشباب احسن ما تخليها كلمه سلفيه كوستا.
ما هو الفكره ان القائمين على العمل سلفيين، يعني الناس اللي بتقود الامر سلفيين، والناس وافقوا ان هم ينضموا اليه من تيارات اخرى. فيعني انا مش فاهم السؤال، لازم دايما نبقى شباب برضو. حته ان وصف السلفيه كوستا بالروشنه او العصريه او الكلام او الاعتدال، احنا نرفض اي توصيف من هذا. السلفيه كوستا ليست الاعتدال، ليست الوجه المعارض، ليست الوجه كل ده نتبرأ منه. ان الله عز وجل نحن سلفيين عاديين جدا جدا جدا، لما نشوف المشايخ بيغمى علينا وبننزع على الارض عادي جدا، بنلبس جلاليب وبنحضر دروس علم الطبيعي جدا. كون بقى ان احنا لابس تيشيرت عليها مكتوب بالانجليزي، والله يقول لي حضرتك بتجيب التيشيرت مكتوب بالعربي منين؟
لا حاول تجيب ساده
والعماره الدينيه اللي على فليتك
مثلا ان انا راجل رياضي وانا كرشي قد كده. لا يعني عايزين بقى نعلم من الحته دي ونبدا نبص على مصر محتاجانا.
طيب مهندس محمد معلش انا اسف، يعني بيقول لك اربع دقون في القعده وانا خمسه، يعني هي لحيتي موجوده برضه ولم اسمع ايه او حديث اثقلهم التعلم فانطلقوا يشطحون.
والله يعني ربنا يعفو عنا يا رب ويعلمنا وجزا الله خيرا على اللفته الكريمه.
يعني احنا ما قلناش آية ولا حديث خالص، بالعكس يعني احنا قلنا آيات وحديث كتير.
والله يعني سبحان الله اذا كان هو بيعد علينا احنا بننسى يعني، بس احنا ده بقى الكلام بقى صليق فينا ان احنا بنذكر الحديث لان احنا تعلمنا دول يعني. احنا طول عمرنا احنا مش طالعين يعني زرع شيطاني زي كما يقول الليبراليين والعلمانيين او هبطنا من السماء. لا احنا تعلمنا في مساجد اهل السنه في مصر وسنين طوال يعني، فهتلاقي الكلام اصلا كله اما ايه واما حديث يعني. بس هو كمان هو يركز على بعض النقائص او الانتقادات يعني ذكر ما قال.
احنا مركزين مع مهندس محمد ربنا يعينك. طيب الكلمه لك حتى نهايه اللقاء في 10 ثواني كده مثلا.
شكرا يعني
ذلك امل بعيد.
اولا انا بس اؤكد على معاني جمعه 29 يوليو لما أطلقوا وثيقة السلمي الأولى، دعت الجبهة السلفية يوم ما أطلقت الوثيقة لمليونية يوم 22، دعونا للمليونية يوم 22، وتاريخ البيان موجود. ولما نشر هذا البيان في بعض المنتديات الوسائل الانتشار دخل بعض الإخوة على أعلان ليس هناك أي حد ذو مرجعية سلفية معروفة بهذا اللفظ، عشان الجبهة دي مش معروفة عنده يعني، قال بهذه المليونية. في نفس اليوم انا بفتح الوفد الالكتروني لقيت شيخنا الشيخ عبود الزوم ربنا يبارك في عمره دعا الى مليونية و22، فهذا التوافق كان توافقا صالحا. ثم دعت الهيئه الشرعيه بعد ذلك بثلاثه او اربعه ايام لهذه المليونية، كان كل الناس عندها رغبه واراده انها تنزل، فنزل الناس يوم 29 لما تم تاجيل، واحنا اجلنا قلنا مع الناس يوم 29. طبعا ده كان خلل خطير جدا، ولذلك احنا نزلنا بالاتفاق مع الجمعيه الاسلاميه في مسجد الفتح يوم 22 كعمل تنشيطي ل 29، والناس انتقدونا يا جماعه دلوقتي اخواننا اللي هم المحسوبين على يعني بيزعلهم كلمه اخواننا الليبراليين او العلمانيين، هم اخواني في عموم الاسلام انا ما كفرتهمش يعني. اخواننا دول لما بييجوا النهارده بيفتعل قصه، بيقعد كده يحلم يقوم يطلع قضيه وينزل يتظاهر عليها بعد ساعه ولا ساعتين ويعتصم ويقلب الدنيا وياخد حقه ويطلع. احنا نيجي الحق مشروع زي ده يفتت على اراده الامه المصريه كلها ويفتت على اراء 14.5 مليون مصري قالوا نعم في التعديلات الدستوريه، ونقعد اسبوعين على ما ننزل اي رساله تبعثون بها الى خصومكم، اي رسالات تبعثنا بها المجلس العسكري. نقعد اسبوعين وبعدين لما نزلنا، احنا عايزين نحتج على مبادئ الحكيمه للدستور، كل الشعارات كانت بعيد عن مبادئ الحكيمه للدستور. طيب ركز على المقصد بتاعك وارفع تاني يعني حاجات تانيه جنبه. لا انت دلوقتي لما تنزل هتطبق الشريعه؟
الشريعة هي طاعة الله ورسوله، هي الانقياد وهي حقيقة الإيمان. والله تبارك وتعالى ذكرها في معرض في 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 معرض الإسلام ومعقد الإيمان. أنا يعني هذا كلام ينبغي يكون واضح، لأن تقول كده واحد يقول لك أنت مش عايز الشريعة، إحنا بنعاني من فهم عجيبة. فأنا بقول إحنا لما نزلنا ورفعنا كلنا شعارات الشريعة بهذا الشكل، إحنا كنا هنطبق الشريعة فعلا؟ كنا صادقين؟ طب لما كنا صادقين ما طبقناهاش ليه؟ وبعدين ما انا بقول لحضرتك، طيب ما تبقى ما ترفعهاش بهذا الشكل، انت لازم تحتج على وثيقه السلم لانك تطالب بدوله الحريه والعداله الان. فلنقل هذا الكلام، فلنقل هذا الكلام. وبعدين ايه اللي حصل؟ حصلت اتصالات مع بعض الرموز والرؤوس والمشايخ، انا كنت حاضر لهذا وسالت احدهم يعني باي شيء خرجنا الان بعد لقاء في الجزيره المباشر، كنت انا وهذا الشيخ الدكتور العظيم الشاعر
برضه الجزيره
مباشر. فسالته بيني وبينهم، الان سننصرف؟ قال نعم. قلت وماذا اخذنا؟ احنا نازلين نحتاج على وثيقه، هل الغيت الوثيقه؟ قال لك خلاص اطمنوا يا جماعه. يعني ايه اطمن؟ اتصلوا بالناس وقالوا لهم خلاص يا جماعه الوثيقه شبه منتهيه،
اتفضل حضرتك هنتصل بيك.
لا نتعلم في جمعه 18.
طيب الناس كلها فرحت جدا وراحت ماشيه، فنزلنا ملايين. بس احنا اثبتنا احنا ملايين بلا وزن. ليه بقى؟ لان احنا ما خدناش اللي احنا كنا نازلين عشانه، كان المفروض نضرب في الميدان بهذه الملايين، والله كنا نقلب العالم مش نقلب مصر. الملايين دي 3 مليون او 5 او 6 كما قيلت التقديرات الاعلاميه، مش تقديري انا، لو بقيت في الميدان لاخذ حقها لاخذته، لطبقنا ما نريد. لكن احنا انصرفنا وفرحنا وروحنا بيوتنا، ما نزلناش غير في النهارده. ما معنى هذا الكلام؟ اي رسالات انت بعثونا بها الى خصومكم؟ فنحن نزلنا بعد كده قلنا لازم ننزل، ويكون اتهمنا ان احنا بنشق الصف الاسلامي، قلنا لازم يكون هناك اسلاميون نحن واخواننا سواء سلفيه العبور او سلفيه قصة او غيرنا. واظن الجمعه الاخيره اللي دعا عليها الشيخ حازم ابو اسماعيل اثبتت يعني اتساع المد الحركي في الواقع الاسلامي. نزل عشرات الالاف بعد العصر، كان بعد الجمعه كانت قليله شويه حوالي 10 او 20 الف، على بعد العصر على بالليل كنا بين حوالي 50 الف مثلا. انا ما تمكنتش النزول في هذا اليوم للاسف شديد لظروف شخصيه. نزل عشرات الالاف من الملتزمين ومن الملتحين مع بقيه القوى السياسيه خرقا لهذا الحظر الذي ضرب على هذا الامر. يبقى احنا خسرنا يوم 29 يوليو وما كسبناش، ده من وجهه نظري، مع ان احنا اول من دعا الى ذلك. ثوره انا بقول احنا الان ايها الاسلاميون مش عموم شعب مصر، بخصوص الاسلاميين، انتم مقبلون على يوم 18/11. انا اقول ان هذه بدايه الثوره المصريه الثانيه، ان فاتتكم الاولى فلا تفوتنكم الثانيه. انتم على مشارف ثوره جديده، فكونوا فيها رؤوسا ولا تكونوا ذيولا. هذا الذي يعني احب ان اقول واؤكد عليه. نقطة مهمة بس معلش على الهامش شوية، قضية الإسلام الليبرالي أو العلماني أو الديمقراطي، الناس عايزة تقول كده عشان تقرب الإسلام للفئات الأخرى وعشان تقرب الإسلام للجماهير. أنا أقول هذا أخطر طرح يواجه دين الله تبارك وتعالى. ما تحاولش تقرب دين الله للأطروحات ديت فتقول ده الإسلام فيه ليبرالية عشان بيدعو الحريات. لا، هذه المصطلحات نشأت في بيئات معينة ولها دلالات خاصة، وهذا في شرع الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام ذكر ذلك في كلامه، أن المصطلح بندرسه، إذا كان هذا المصطلح باطل يبقى نرفضه، إذا كان حق يبقى نقبله، إذا كان يحتمل وجهين يبقى نفصل. فأنا أقول أن هذه المصطلحات باطلة بنشأتها. الليبرالية مذهب اقتصادي دعا للتحرر الاقتصادي، عشان الناس اللي مش عارفة يعني إيه الليبرالية، ثم اتسع إلى التحرر الاجتماعي، ثم اتسع إلى نقض التابوهات الثلاثة، يعني الدين والاجتماع والاقتصاد. فالدين على رأس التحرر وعلى رأس الليبرالية بهذا المعنى، فهي مبدأ مرفوض. العلمانية نشأت سيكولاريزم، من السيكولار يعني مدني يعني عالمي، فهي اسمها عالمانية مش علمانية نسبة للعلم، إنما عالمانية نسبة للعالم أو المدنية أو اللادينية. وهذا مصطلح نشأ في مقابل حكم رجال الدين وهيمنتهم على حياة الناس وعلى أعراضهم وأموالهم وحتى الجنة والنار، نشأ في مقابل هذا الحكم الطاغوتي المجرم الذي يسمى حكم رجال الدين، فنقضته بحكم العلمانية. فإحنا ما عندناش هذه الحالة، لم تحدث في التاريخ الإسلامي. احنا الائمه الاربعه رضي الله عنهم الخلفاء كانوا علماء وكانوا قاده، بعد ذلك كان اغلبهم مدنيين وعسكريين وغير ذلك، ما عادش جه عالم ثاني الا عمر بن عبد العزيز، وحالات محدوده جدا في تاريخ حكم المسلمين. فين حكم رجال الدين؟ رجال الدين كانوا بيقهروا احيانا في بعض العصور ويضطهدوا. فنحن نقول هذا الامر ليس عندنا، ليس هناك اسلام علماني ولا ديمقراطي ولا ليبرالي. طب بنمارس الديمقراطيه ليه؟ من وجهه نظري على الاقل، الديمقراطيه ليست دينا. واحد يقول لك، انا في احدى القنوات مره في الجزيره المباشر بيقول لي الاخ المعيد، يعني انت ما بتؤمنش بالديمقراطيه؟ فاستفزني جدا هذا الطرح. انا لا اؤمن بالديمقراطيه، انا اؤمن بالله ورسوله. الديمقراطيه مذهب سياسي فيه ما فيه، انا امارسه يمكن ان امارسه، لكن لو طالبنا ان اؤمن به تجعله دينا جديدا، انا لا اؤمن به، لا اؤمن به ولا بغيره. انا اؤمن بالاسلام، اؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما اردوغان او الغنوشي يقول الاسلام العلماني هو حر، واحنا نلتمس لهم كل المعاذير ونسلم صدق وجهاد وكل شيء، لكن التباس المعاذير لا يعني أن نقبل بالمصطلحات المموهة التي ستذوب وتدمر ديننا. أنت بتموع الإسلام أو تميعه بالمصطلح الشرعي اللغوي السليم، لا تميع المصطلحات العلمانية، فاحذروا من ذلك. لا إسلام لا ليبرالي ولا علماني ولا ديمقراطي.
نعم شكرا لك. تعقيب أخير تفضل.
أقول لعموم الشعب مصر وللمصريين نحن الإسلاميين خرجنا في الثورة مثلكم، يعني مثلنا ومثلكم. الإسلاميون فرع من الثورة، ترشحوا للمناصب السياسية، فإن فازوا وأصلحوا فلهم النعمة ولهم الدعاء بالإصلاح، وإن أفسدوا فالشعب يريد إسقاط النظام. إذن
نعم. وليسوا هم يريد حكم على الإسلام.
نعم. نعم. وليسوا هم حكم على الإسلام. الإسلاميون ليسوا ملائكة. إن حكموا وأصلحوا فلهم الحمد والمنة، وإن أفسدوا فالشعب يريد إسقاط النظام.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور رفيق فايز عضو ائتلاف شباب الثورة. شكرا لك دكتور خالد سعيد رئيس الجبهة السلفية.
لا 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 أنا متحدث بس فقط، مش رئيس. لا ليس هناك يعني رئيس.
في رئيس
آخر. كلمنا الشيخ محمد مقصود، كلهم مشايخ، أنا أقل منهم جميعا، أنا متحدث فقط. وكنا كلمنا بعض المشايخ، الشيخ محمد كان قبل رئاسة الجبهة ولكن لم يأذن لنا بالإعلان عن البيان. لا أدري الأمر مستمر ولا لا، يجري الكلام مع الشيخ في هذا الأمر.
المتحدث باسم الجبهة السلفية.
قبل ما تيجي المتحدث أشكر قناة الحكمة شكرا جزيلا جدا جدا جدا، ونقدر ونثمن دورها العظيم في كل المواقف الإسلامية. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا لك باشمهندس محمد والدعوة السلفية بالعبور، إن شاء الله متواجدة في ميدان يوم 18/11
إن شاء الله.
شرف بيك. شكرا ليك، هشرب معك كابوتشينو قريب على سلفي كوستاو.
على حسابك بقى، مش هدفع.
على حسابي ان شاء الله. بس انا عايز اقول لكم حاجه، العلاقات الانسانيه شيء، والخلافات العلميه والفقهيه اللي الشباب زعلانين مننا فيها شيء اخر خالص. نحن جميعا احنا الخمسه كده نقدر ونثمن ويعني ونحمل فوق رؤوسنا كل توجيهات العلماء والمشايخ، وليس هناك اي نوع من الخروج والتحدي للعلماء الدعوة السلفية في أي موطن. نحترمهم جميعا، ولكن لا بأس من التحاور والتناقش وطرح أفكار جديدة. ولذلك اخترنا أن نرى اليوم السلفية بوجه جديد مع كل هذه الرموز الجديدة للدعوة السلفية. نتمنى أن نكون موفقين، وبعتذر لكل اللي زعل مننا ونقول له ما تزعلش واسمعنا بهدوء، وإن شاء الله تستفيد من الحلقة لو سمعتها تاني بكرة الساعة 8 الصبح بهدوء. شكرا لكم، على أمل اللقاء بكم الساعة 8 مساء غدا إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس